كبير جدا، وليس على المستوى النظري فقط وقرارات وتوصيات من هذه المنظمات الدولية، بل على الميدان حقيقة في بعض الدول تحولت إلى قرارات عملية وأصبحت جزء من بنية هذا المجتمع وخاصة في الجانب الأسري.
نعم، لأن يعني هذه المؤتمرات تلزم الدول الموقعة عليها، تلزمها أن تكون رؤية هذه المؤتمرات مرجعية. هذه مرجعية تناقش على ضوءها القوانين، وتعدل على ضوءها القوانين، وهي أعلى مرجعية من القوانين الداخلية للدول نفسها، تقدم تقارير
أعلى مرجعية بس بموافقتها. يعني
من الدولة التي توقع على اتفاقية هي ملزمة بها
بعد موافقتها، يعني التوقيع بعد الموافقة،
لكن عدم الموافقة يترتب عليه إشكالات، أيضا يترتب عليه إشكالات في تصنيف الدولة أنها عندها تمييز، رفضها لهذا التوقيع على هذه الاتفاقية يوقعها في دائرة أخرى. أنا ما أتكلم الآن عن موقف الحكومات وماذا عليها أن تعمل. نحن أمام واقع، الدول الإسلامية وقعت على كثير من هذه الاتفاقيات، وهذه الاتفاقيات ملزمة ولها أثر في مناهج التعليم، لها أثر في القوانين، مراجعة القوانين لها أثر في تغيير اجتماعي في قضايا عديدة جدا. وأيضا هناك منظمات نسائية داخل المجتمعات الإسلامية نفسها تتواصل مع المنظمات الدولية وتمارس ضغط داخلي من خلال الإلحاح وتسريع هذه الاتفاقات. أنا فقط إذا أذنت لي حول تعليق حول القضية الأولى اللي بدأت بها، أنه يعني المؤتمر يمثل توجه واحد، دعني أعود إلى هذه المؤتمرات الدولية. أي توجه تمثل؟
تنوع.
كل المؤتمرات الدولية تفرض الرؤية الغربية وتعتبر أن الرؤية الغربية هي المرجعية للبشر كله،
الرؤية الإنسانية.
هي الرؤية الغربية تحول على أنها هي الرؤية الإنسانية. يعني مثلا أنا افترض أني إنسان شرقي، افترض أني إنسان لست مسلم، يعني لماذا يفرض علي مثلا موضوع يعني الحرية الجنسية؟ مجتمع لا يريد هذا الشيء، هذه ثقافته. إذا تحدثنا بمعايلتي يقولون هذه ثقافته وهذا ما يختاره، لماذا يفرض عليه مثل هذا الشيء؟ مجتمع اختار مثلا آلية معينة لسن الزواج، مجتمع اختار آلية لشكل العلاقة بين الرجل والمرأة، اختار هذا الخيار، لماذا يفرض عليه؟ الواقع أن المؤتمرات الدولية والاتفاقات الدولية هي لا تمثل رأيا واحدا، وهي تمثل رأي النموذج الغربي، ويبرز هذا النموذج الغربي على أنه النموذج الإنساني.
إذا كنت تعتبر أنه نموذج واحد والنموذج الغربي، إذا ماذا تسمي هذه المجتمعات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية المدنية اللي تشارك وهي عربية وإسلامية وتشارك في مثل هذه المنظمات، بل وفي صياغة كثير من قراراتها؟ هل لا تمثل مجتمعاتنا هذه المنظمات؟
هي تمثل مجتمعات تتبنى الرؤية الغربية، مثل حال مثلا عندنا عدد من المفكرين، عدد من الكتاب، عدد يتبنون المنهج الغربي، وهم في مجتمعاتنا، وهذا الصوت صوت بارز، صوت قوي. أنا يعني أرى أن هناك تقصير كبير من الإسلاميين، من الأمة الإسلامية على مستوى الحكومات، على مستوى الدعاة، على مستوى الإسلاميين. يفترض أن يكون هناك حضور قوي وحضور إيجابي.
يبدو أن الحكومات مشاركة يعني في مثل هذه القرارات، لأنه لا يمكن تنفيذها إلا عبر حكومة.
لا، الحكومات
المغرب نموذج، هناك تطبيق في تونس نموذج.
يفترض للحكومات أن تطالب بخصوصياتها، يفترض أن تناقش أصلا يعني مرجعية اعتبار المرجعية الغربية هي المعيارية للبشرية كلها.
الآن الناس توافقوا وأصبح مرجعية إنسانية دكتور، هم يتحدثون كذا يعني على الأقل، ولا يقولون مرجعية إسلامية أو مرجعية
لا
عربية
لو كان صوت
أو مرجعية.
لو كان صوت الدول الإسلامية قويا حاضرا في مثل هذه الأمور ستختلف الصورة.
طيب الشيخ عبد المحسن، لعلي أطرح عليك التساؤل، يعني ما الذي يضير ومثل هذه يعني المنظمات وهذه القرارات الدولية تتحدث عن أنه إلغاء أشكال التمييز بين الرجل والمرأة وكثير من أشكال يعني على الأقل اضطهاد المرأة، ما الذي يضيرنا في ذلك؟ إذا كان هناك نقطة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة يمكن أن نتحفظ عليها، وقد تحفظت كثير من الدول أيضا على مثل على بعض البنود على الأقل، حتى يعني الكاثوليكيين تحفظوا في بعض المسيحيين تحفظوا على بعض النقاط، بل واشتركوا وأصبح هناك حملة في بعض المؤتمرات بين يعني المسلمين وكيانات أخرى مسيحية للضغط تجاه إيقاف بعض القرارات أو البنود. يعني معنى ذلك أن هناك إمكانية للتحفظ، وإذا كانت هناك إمكانية للتحفظ لماذا لا نحصر ذلك في جانب ونتحرك في الجانب اللي هناك توافق فيه؟ عشرات البنود ربما نتفق معها.
الحمد لله رب العالمين. يعني الإخوة في المؤتمر طرحوا هذه القضية بوضوح، وأن المؤتمر لا يقصد رفض كل ما في هذه المؤتمرات من قرارات، وأن هناك كثير من القسائم المشتركة، بل إنهم هم الآن وصلوا إليها، قد وصل إليها الإسلام أو حث عليها الإسلام قبل ذلك بكثير. فنحن لا نرفضها يعني جملة وتفصيلا، نقول لا شك أن فيها جزء من الحق،
بس هذا غير كبير. واضح ترى أمام المجتمع الدولي، يعني مسؤول ناطق يمكن أخونا الصحفي الزميل ياسر بعامر كان قبل يعني ساعات عمل لقاء وأخذ تصريح ونشره في إحدى الجرائد والصحف المحلية لمسؤول وناطق باسم هيئة الأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، وتحدث فيها صراحة اعتبر هذا المؤتمر تحديدا تعبير عن بين مزدوجين تخلف ورجعية، باعتبار أنه من يقوم به أصلا مجموعة من المحافظين والمتشددين.
طبعا الدكتور فؤاد في كلمته اليوم الافتتاحية نص على هذه القضية بصراحة، وأن يا أخوان نحن لا نرفض كل ما فيها، بل هناك جزء كبير منها يدل عليه نصوص الشريعة، لكن نرفض ما خالف فيها الشرع. فنحن مرجعيتنا الكتاب والسنة، هو الذي يبين ماذا نطرح المرأة، ماذا
لكن
نقدم
هل
المرأة.
فعلا قرأتم هذه البنود وميزتم بين ما يخالف الشريعة ويصادمها وما نتفق معه على المستوى الشرعي وعلى المستوى الإنساني بشكل عام؟
يعني هذا
ولا مجرد احنا ما زلنا في منطقة الرفض، ولأنه قبل 31 يوم كان في مؤتمر يعني دولي أممي حول المرأة، احنا نرد اليوم مثل هذا المؤتمر وليس لدينا فعل بقدر ما هو يعني مجرد
لا القضية ليست ردود فعل، لا يعني القضية نحن نتحدث عن جانب ظاهر، يعني كون نحن ننكر بعض الأمور التي هي صارخة في الاعتراض على الإسلام، يمكن هم يرون أن هذه أهم قضية في المشروع فيرون أن أنت تصادم المؤتمر برمته. نحن لا، في بعض القضايا لا يمكن أن يكون فيها التقاء مع الإسلام بصراحة وبوضوح، الزواج المثلي، الحرية الجنسية وغيرها من الأمور التي يعني ينكرها الشرع والعقل والفطرة. ثم إذا أنكرنا هذه القضية قال أنتم تصادمون حقوق المرأة، حتى يضخمون رفضنا. والحقيقة ليست ذلك إطلاقا، إحنا أول أصل من قدم للمرأة حقوقها ورفع شأنها هو الإسلام، وأنت كما تعلم يعني ذاك الله خير من ينصر هذه القضية في برنامجه الجميل. لكن القضية هم يريدون أن يبشعوا الرد ويريدون أن يجعل هؤلاء قوم يا أخوان يصادمون الرأي الآخر جملة وتفصيلا، لا نقبل منهم شيئا. فحتى يعني يشوهوا منظر مثل هذا المؤتمر الجميل وغيره يطرحون هذا الطرح، والقضية واضحة. نحن عندنا نأخذ الحق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو حق بها، والمؤمن يعني يبحث عن الحق أينما كان. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشيطان صدقك وهو كذوب، فقبل من شيطان.
لكن من حيث المبدأ ليس لديكم إشكالية مع قرارات هذه المؤتمرات إلا ما يصادم الشريعة.
بالضبط، نعم.
طيب دكتور سعيد حارب، أنا ودي يعني تشاركني على الأقل في سؤال ربما يكون جوهري وطرح حقيقة قبل بداية مثل هذا المؤتمر وغيره حق من المؤتمرات اللي البعض يعتبرها بين مزدوجين مؤدلجة أو باتجاه محافظ، أو هي تنصر اتجاه واحد عكس ما يقولون على الأقل إنه مثل هذه المؤتمرات السابقة الدولية تسمح لقطاعات مختلفة على المستوى الفكري والتنوع الفكري بإعطاء أفكارها. هل تعتبر أنه مثل هذا المؤتمر قد يشكل أو يمثل إحراج لكثير من الدول، خاصة الدول اللي موقعة على ميثاق الأمم المتحدة واللي ترعى مثل هذه القرارات، ونحن نتحدث عن مجتمعات مدنية في مثل هذا المؤتمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا بالعكس أذهب إلى عكس ما تفضلتم به، والعالم كله يتحدث اليوم عن إرادة شعبية وأن الناس تريد هكذا. هذه الدول التي معظم الدول الإسلامية تحفظت على كثير من البنود الواردة في الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة وفي غير المرأة، أيضا في اتفاقية الطفولة هناك تحفظات، حتى في القضايا السياسية هناك تحفظات على اتفاقية الطاقة النووية وغيرها في القانون الدولي، نجد أن هناك تحفظات كثيرة. فأنا أعتقد مثل هذا المؤتمر يصب في مساندة الحكومات التي تحفظت لتقول الآخرين أن نحن لدينا إرادة شعبية، هذه الإرادة الشعبية غير موافقة على مثل هذه البنود، انطلاقا من ثقافتها، انطلاقا من عقيدتها، انطلاقا من مكوناتها الاجتماعية. فمن حق الدول أن ترفض أو أن تتحفظ على بعض البنود.
لكن هل هناك هذا التوائم بين المجتمع المدني ومؤتمراته وبين السياسي؟ ولا يبدو على الأقل أنه
يمكن للسياسي أن يستخدم هذه الورقة، يمكن للسياسي أن يستخدم،
لكنه لا يستخدمها حتى الآن.
يعني واضح أنه لكنه قد لا يكون في السابق هناك حراك مجتمعي يسند الموقف الرسمي للدول الإسلامية في تحفظها على مثل هذه الاتفاقيات. الواقع أن أي قانون، سواء كان قانون دولي أو قانون محلي، إنما هو جزء من المجتمع، من مكونات المجتمع، وهو يشكل جزء من ثقافة المجتمع. بالنسبة لنا الشريعة الإسلامية هي المرجع، هم يعتبرونها ثقافة، يعتبرونها دين، لكنها بالنسبة لنا مرجع. كل أمة لها مرجعية، هذه المرجعية هي التي تصوغ هذه القوانين أو تبرز منها القوانين، سواء كانت كما قلت محلية أو دولية. أنا أعطي مثال على ذلك.
تفضل.
الآن قبل أيام أو قبل أشهر في سويسرا، البلد الديمقراطي المطبق للقانون لم يتردد في أن يصوت ضد المآذن بدعوى أنه هذه المآذن مخالفة للثقافة السائدة في سويسرا. في فرنسا الثقافة العلمانية تقول أنها لا توافق على الحجاب، وأصدروا قوانين بحجة الثقافة المحلية منعت حرية الناس، حرية دعك من الحرية الدينية، حرية حتى في زي، أنا حر ألبس ثوب ولا ألبس بنطلون، أنا حر في بلد ديمقراطي كما يقولون. فلماذا تراعى هذه الخصوصية أكثر من ذلك؟ في بريطانيا طائفة السيخ في بريطانيا من حقهم أن لا يضعوا الخوذة على الرأس عند قيادتهم للدراجات النارية بحجة أن هذا يتعارض مع قيمهم الدينية. نفس الطائفة في الهند أيضا يسمح لهم أن يلبسوا العمامة الدينية مالهم ويضعوا لها الشعار. في الجيش بدأ أن يلبسوا الخوذة أو يلبسوا الطاقية العسكرية الرسمية عندهم. طيب، هنا مراعاة لخصوصية ثقافات المجتمع. لماذا نأتي عند مجتمعاتنا ونفرض عليها قيم لا تراعي خصوصيتها؟ الناس الآن تتحدث في العالم عن ما يسمى بالتعددية الثقافية. هذه التعددية الثقافية لا يمكن أن تكون كلها مثل زجاجات المياه الغازية، كلها بنفس الطعم ونفس اللون ونفس الحجم ونفس الثمن. لا يمكن أن يكون العالم هكذا، لابد أن يكون هناك تنوع.
ليس هناك قيم مشتركة كما يعني على الأقل يروجون لها؟
نعم، نحن نشترك مع العالم في قيم كثيرة، وفضيلة الشيخ وأصحاب الفضيلة المشايخ تحدثوا في هذا. نحن لا نرفض يعني القيم المشتركة، لكن حتى في المجتمع الغربي ما زال هناك خلاف على بعض ما جاء في بنود هذه الاتفاقيات. أعطي مثال على ذلك، الإجهاض. إلى الآن ما زال معركة دائرة في أمريكا، أمريكا التي هي دفعت بمثل هذه الاتفاقية، ما زال هناك دائرة، يعني معركة دائرة حول الإجهاض لم تحسم إلى الآن وموجودة في كل
دول. إذن حق الرفض والتحفظ ما زال موجود، يعني لماذا القلق؟
لنا شركاء في هذا أخي، لنا العالم الشرقي بمجمله، العالم الشرقي معنا في كثير من القيم. موضوع الإجهاض كان أحد النقاط التي اتفق عليها المسلمون والمسيحيون في مؤتمر القاهرة.
طيب، إذا ذنت لي فضيلة الشيخ دكتور ناصر، يعني مثل هذه المؤتمرات، يعني إحنا في النهاية أبواب مغلقة وتوصيات في النهاية على الأقل في اليوم الأخير وغيرها من المؤتمرات، هل يمكن أن تكون، والكثير يتحدث أنها، ما زلت فضيلة الشيخ يختلف معي، لكن الكثير يتحدث أنها ردة فعل وليست فعل، يعني ليست مبادرة ابتداء، هي نتيجة، يعني حتى عنوانها مؤتمرات سابقة غربية وأثرها على العالم الإسلامي، وبالتالي هذا المؤتمر جاء ليراجع هذه. يعني نحن لم نتجه إلى المرأة ونبحث في جذور المشكلة، هل تعاني فعلا إهدارا في الحقوق، وبالتالي قد يكون من اللازم علينا أن يعني لا نتواكب مع هذه الأعراف بل نتجه إلى الإسلام والشريعة، ماذا قدمت للمرأة ابتداء؟ كيف يمكن لهذه المؤتمرات بهذه الصيغة النظرية أن تساهم في الوقوف أمام السيدا وغيرها من الاتفاقيات اللي تقول إنها تنهي كافة أشكال التمييز، بينما هي في الواقع يعني تنتهك خصوصيتنا؟
لا، اسمح لي أنا أريد أرجع قليلا في حديث الأخوان وبالذات الدكتور سعيد،
بس خلني إذا أذنت لي فضيلة الشيخ. نعم. ترى يجوز المقاطعة، فإذا ما لديه رأي يعني يمكن
ما في إشكال،
يعني الحوار عفوي فيما بينه.
أقول حقيقة أشار إلى نقطة مهمة جدا، وهي قضية نحن نعالج وحدة المصدر. في سؤالك الأول، من خلال سؤالك اللي تطرحه، أنا أعرف أنك تطرح السؤال قد يكون في نفوس بعض المشاهدين أو المستمعين، لماذا نحن ننتظر من المنظمات الدولية تضع الأنظمة فقط نأتي نتحفظ نحن؟ لماذا نحن لم نضع النظام أو لا نقدم الرؤية الشرعية الحقيقية التي هي وحدة المصدر؟ اسمح لي، الغرب الآن يريد يفرض كما أشار الدكتور إلى أنه هو مصدر التشريعات، هو مصدر الأنظمة، لكن تعالوا لا مانع نعطيكم مساحة لتتحفظوا على استحياء أو في جزئية معينة. قد تقول في سؤالك لماذا نحن لم نبادر؟ أصلا ليس عندنا مشكلة، هم الذين فرضوا المشكلة وهم الذين أداعوها. أما المشكلات الموجودة لدينا فهي جزئية متعايش معها المجتمع، تحل حلا داخليا عبر قنوات كثيرة جدا اجتماعية ورسمية وغيرها.
ما حلت سنوات طويلة فضيلة الشيخ.
أنا لا
مشاكل المرأة ما حلت.
اسمح لي، أنا أخالف هذا الأمر. أنا أقول الإعلام، وطرحت هذا في ورقتي قبل قليل، قلت الإعلام ضخم أن عندنا مشكلات هائلة، ظلم للمرأة وغير ذلك. حقيقة هذا الكلام فيه تضخيم لتهيئة لقبول بالقرارات الدولية لقبل. أنا ما أنكر أن فيه مشكلات، ما يخلو مجتمع من مشكلات. هذا الذي جاء يريد يفرض علينا هذه الرؤية هو لم يحل مشكلاته قبل، بل هي أعظم المشكلات الموجودة لدينا. فنحن عندما نقدم هذا الأمر نقول نعم عندنا رؤية. أنا لا أقول أن هذا المؤتمر فقط ليبدي تحفظات على هذا، لا، بل هو سيقدم ورقة وسيقدم وثيقة من منطلق شرعي ورؤية مستمدة من الكتاب والسنة. وهذا الحقيقة ممكن، هم الذين عليهم أن يستفيدوا من هذه وليس نحن نستفيد من وراءهم. قلوبنا مفتوحة، نحن
هم لديهم صانع القرار ليضغطوا عليه ليؤثر في المجتمع ويحولها إلى قرارات. أنت كيف يمكن تحول توصياتك إلى قرارات؟
أنا هنا آتي، أنا أخشى قضية الغالب المغلوب. أنا أخشى أنهم بقوة العسكرية والإرادية والمالية يريد يفرضوا علينا ويعطونا مساحة هامشية. لا، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، مع أن هذا في أحد، يعني حدثت الهزيمة. العلو هو في مبادئنا، في قيمنا، في ثقافتنا، في عزتنا بربنا جل وعلا مهما كانت الأحوال المحيطة بنا. الذي يحدث، اسمح لي، الآن تنازلات صحفيون، بعض الليبراليين، بعض العلمانيين، بل بعض العصرانيين، بل بعض ما يسمون التنويريين، هم يفرضون قيم.
تقول بعض الصحفيين، ترى بعض الدعاء أيضا يقال.
نعم،
ويقال بعض الدعاء أيضا.
أنا أقول حتى الآن هؤلاء يفرضون فرض، وهم الذين يسوقون لهذه البرامج الحقيقة، من بعض الصحفيين ومن بعض حتى من العصرانيين وإن كانوا تسموا إسلاميا، المتنازلون المنهزمون مع كل أسف. يجب أن نقدم رؤيتنا بقوة وندافع عنها، وما نأتي بس مجرد نتحفظ تحفظ، نقبل الأصل والفرع.
الدكتور محمد كأنه يعني لديه شيء في نفسه. الدكتور،
لا أنا فقط يعني إضافة نقطة اللي ذكر شيخنا ودر، يعني حول موضوع التضخيم الإعلام لقضايا معينة. طبعا يعني تخصصي في الدراسات الاجتماعية، ومنهجية بسيطة جدا في مسألة تعميم الظواهر الاجتماعية. يعني عندنا مثلا حينما تكون قضية هناك مشكلات كثيرة، يعني مثلا تفريق، قاضي فرق بين زوج ومرأة لأجل عدم التكافؤ في النسب. طبعا القضية لها أبعاد أخرى، قضية واحدة وأنا عندي بلد فيها 22 مليون تجعل هذه قضية ومحور. حينما تأتي مثلا زواج طفلة برجل كبير السن، الجميع اتفق على أنه خطأ، لكن حينما
الجميع ما اتفق يا شيخ، الجميع لم يتفق، بالعكس ظهرت فتاوى.
ماشي ماشي، يمكن يعني ماشي،
يمكن هذا مساعدها إعلاميا.
طيب ليس الجميع اتفق، أنا شخصيا أنا أرى أنه خطأ، وكثيرا أنه خطأ للطفلة هذه لا أخذ رأيها ولا، لكن هذه الصورة بغض النظر عن موقفنا منها، هذه الصورة ليست سمة المجتمع.
لكن أنت ما تستطيع تحاسب الإعلام اللي دوره رقابي إنه يصعد هذه القضية للناس للجمهور لصانع القرار.
لا شو
يعني هذا عمل
الإعلام. نعم الإعلام حينما يتعامل يعني بصورة حيادية أنا ما عندي مشكلة، داعه يتكلم عن قضايا أخرى، دا الإعلام يتكلم عن الحرية السياسية. ممكن
والله يعتمد إذا كان صاحب مبدأ، ممكن إذا ما هو صاحب مبدأ.
الواقع أنه الإعلام عنده أجندة معينة، يأخذ لي حالة أنا ما عندي مشكلة، لكن حينما تحول الحالة إلى 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 ظاهرة وتفهم المجتمع من خلالها.
طب هل يمكن أن نقول في جانب آخر أنه أيضا لدينا نحن إشكالية، مثلا ما أدري وش نصنف أنفسنا، لكن نحن جزء من هذا المجتمع المسلم، أنه لدينا إشكالية في التعامل مع الإعلام، لا نتقن كيف يتعامل. يعني في ناس لديهم أيديولوجية ولديهم أجندة معينة فكرية، يستطيعوا يستخدموا الإعلام بشكل فعال ليوصلوا إلى الرأي العام ويؤثروا فيه، وإحنا ما نستطيع، هذه مشكلة.
لا هو جزء من أقص، لكن أيضا في جزء آخر، في إقصائية، في إقصائية عندنا في
الإعلام. لما نكتفي ببيان فقط، وهذا اللي شاهد في كثير مؤسساتنا الرسمية مثلا الدينية، أنه نكتفي فقط ببيان رسمي.
دعني أتكلم،
وهذا في النهاية بيان حتى القارئ ما يقرأ.
يا أخي دعني أتكلم عن المؤتمر. حينما نقوم المؤتمر من خلال فقط أن التوصيات اللي أصدرها المؤتمر أصدر 20 توصية ولا 30 ولا 10، ما قيمتها في نظره، تقويم قاصر. المؤتمر يعد له فترة، عندي 20 شخص سيبحثون يكتبون بحوث، المؤتمر هو اللي قاد إلى كتابة هذه البحوث أصلا.
جميل.
ثم يجتمع الحضور رجال ونساء ويناقشون هذه القضايا، يطورون هذه الأفكار.
نذكر فقط أنه هذا المؤتمر حول المرأة، والحضور من النساء والرجال من نخب فكرية
والأوراق أيضا نفس الشيء. الحضور نخب قادة رأي، مفكرين، حينما يبقى الإنسان على مدى هذين اليومين في دراسة محاور هذه القضية والكلام عن مؤتمرات ليس ردة فعل، كلام عن آليات المواجهة، كلام عن التوظيف الإيجابي لهذه المؤتمرات من خلال محاور عديدة جدا. يعني أثر المؤتمر في الحضور، تشكيل رأي، في طرح أفكار جديدة، في ورش عمل، في عائد المؤتمر لا يقاس من خلال أنه التوصيات 20 ولا 15 اللي خرج بها المؤتمر طبقت أو لم تطبق.
هو يمكن إشكالية إذا ذنت لي دكتور، ما أدري يشاركون المشايخين أيضا في الجانب الأيمن، وترى أنا قلت أنه يجوز المقاطعة، ما أدري شيخنا يعني إعلاميا يجوز بالنسبة لي على الأقل، فقاطعوا. السؤال الآن، هل وإحنا عندنا تجارب حقيقة المؤتمرات وتوصيات المؤتمرات تحديدا اللي نحضرها من سنوات طويلة، في النهاية ينتهي المؤتمر وتنتهي التوصيات، إما تطبع وهذا النادر أو تبقى في الأدراج. التفعيل الحقيقي وما بعد التوصيات، كيف يمكن أن نستمر سنوات لنتأكد من وصولها وإلى تحويلها إلى قرارات أو مشاريع عمل؟ يعني هذا أعتقد أنه مفقود، ولذلك ننشئ مؤتمرات أخرى وننسى المؤتمرات السابقة.
طبعا الإشكالية عندنا يمكن كما ذكر المشايخ، يعني فيه بون واسع بين الطرح الشرعي والطرح السياسي. للأسف بعض السياسيين ينظرون إلى الشرعيين أنهم يعني عدو أقل شيء أو ضد
عجلة التخلف،
وأن هؤلاء سوف يؤخروننا، بينما في الغرب يرونه مساند، وأن هذا الطرح الفكري هذا طرح علمي مدروس وبناء على أبحاث، وما يخرج من توصيات هذا يعني يأخذونه بعين الاعتبار ويطرح على الأساس وكيف ينفذ هذا.
أنت تتحدث عن مراكز الدراسات ودورها في المجتمع الغربي.
لا،
هل تعتقد إحنا وصلنا إلى أنه نصبح فعلا عقول مفكرة وعقول؟
أنا أقصد إشكاليتنا إحنا في مؤتمراتنا، لماذا يعني إشكالية ليست فعالة أو ليست مثمرة؟ نقول بسبب هذا، يمكن من الأسباب هل البون.
إذن أنت تبغى التوصيات تتحول إلى السياسي مباشرة؟
أنا أبي السياسي.
لماذا يعني تحول المجتمع؟
بين الإعلاميين
مشاريع وأعمال
الإعلاميين توصلون هذه الرسالة، يا أخويا أيها الساسة، هذا مشروع يخدم الأمة بما فيهم الساسة، ونحن نريد مصلحة الأمة لا نريد
دكتور. إذا السياسي لم يأخذ بها فرضا وجدلا وربما يعني غالبا لن يأخذ بها، لماذا لا نتجه إلى مشاريع عملية للمجتمع كما أنك خاطبت المجتمع ابتداء من خلال مؤتمر؟
إحنا
حولوا إلى مشاريع للمجتمع أيضا.
بالعكس، هذا مهم ولابد، وسوف يكون إن شاء الله بشرك يعني في بعض البرامج سوف تكون إن شاء الله هناك برامج ومشاريع ومؤسسات إعلامية ودعوية وعلمية كلها إن شاء الله يعني من التوصيات الموجودة وفي مشاريع تنسيق، لكن لا شك تبقى في الأخير القوة في السياسي، يعني بقرار واحد يبني لك مشروع أعظم مما تريد.
طيب القوة السياسية دكتور سعيد يعني لا نملكها، ويبدو أن المحافظين في المجتمع الإسلامي يعني يعانون إشكاليات خاصة بعد أحداث سبتمبر، يعني حتى ينظر لهم من كثير من الدول يعني بعين نظرة الريبة حقيقة في كثير من مشاريعهم واتجاهاتهم الفكرية، والبحث يعني على الأقل في الفترات الماضية يتحدث عن الإسلام المستنير والإسلام الليبرالي وغيرها من المصطلحات الجديدة اللي وفدت من العصراني، هذا أيضا مصطلح آخر جديد. ماذا عن المجتمع اللي بطبيعته هو مجتمع محافظ ويمكن أن يتقبل مشاريعنا وأفكارنا اللي نقدمها، لماذا لا نتجه له؟ ولذلك أيضا يطرح السؤال، لماذا لا تتحول توصياتنا إلى مشاريع عملية لهذا المجتمع؟
أنا أعتقد أن هذا المؤتمر له رسائل متعددة، يعني يجب أن لا نحصر الرسالة في هذا المؤتمر أنها موجهة للسياسة
طبعا
فقط.
هذا نموذج، ولكن نحن نتحدث بشكل عام.
نعم، يقولون أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. فأن تأتي مثل هذه المؤتمرات ولو فيها شيء من التأخير أفضل من أن يغيب الأمر تماما وأن يعني يقضى الأمر حين تغيب تيمون ولا يستأذنون وهم شهودون. كل هذه السنوات يعني اتفاقية سيداو مرت عليها سنوات طويلة الآن ولم تناقش حقيقة. أنا لا أقف ضدها تماما مثل ما أنني لا أسلم بها تماما، لكن على الأقل لم تطرح للمناقشة. أنا أعتقد مثل هذا المؤتمر وغير من المؤتمرات ستثير مثل هذه الدراسات ومثل هذه المناقشات. رسائل المؤتمر ليست في التوصيات التي ستخرج، وإن كانت هي توصيات مهمة، لكن أعتقد أنه التغطية الإعلامية لهذا المؤتمر، هذه رسالة، هذا برنامج رسالة في حد ذاته. ما يكتبه الكاتبون عن هذا المؤتمر حتى بالسلب،
إيجابا أو سلبا،
حتى سلبا سيحرك الرأي العام، سيحرك الآخرين للاطلاع. والإعلام كما تفضل المشايخ له تأثير كبير. أنا أتابع بعض المواقع اللي هي المهمة أو كما تسمى المهمة، بعض الأخبار قد تبدو بسيطة تماما لكنها تبقى على موقع أسبوعين وثلاث أسابيع. لماذا؟ لأنها تخدم رسالة معينة، وخاصة فيما يتعلق بمثل هذه القضايا. يعني موضوع الرجل الذي تزوج امرأة في اليمن من فترة قريبة، طفلة صغيرة وكذا، صار لها الآن على الموقع الذي يشاهده ما زال موجود الآن حوالي من أسبوعين، لم يتغير لأنه يريد أن يوصل رسالة معينة، في حين أن في قضايا مهمة جدا فيها جانب يخدم قضية إسلامية معينة ينزل كخبر واليوم الثاني لا تجده، وأحيانا تحاول أن ترجع له في المساء لا تجد الخبر على الصفحة، لا بد أن تبحث عنه. فأقول رسالة المؤتمر الثاني هي الرسالة الإعلامية. الأمر الآخر أن الذين يشاركون في هذا المؤتمر هم من النخبة إذا جاز لنا أن نسميهم، من أساتذة الجامعات، من الإعلاميين، من الصحفيين، من المفكرين، من خطباء المساجد، من الدعاة، وكل هؤلاء يحمل في ذاته رسالة. خطيب الجمعة سيجعلها خطبة الجمعة، الصحفي سيكتب مقال أو تحقيق، أستاذ الجامعة سيتحدث في تخصصه، فإذا أنت من هذا المؤتمر تخرج برسالة اجتماعية للمجتمع، إلى جانب الرسالة الإعلامية، إلى جانب تحريك الموضوع في حد ذاته، أن يحرك هذا الموضوع في حد ذاته وأن ينتبه الناس إلى أن هناك قضية لابد أن تناقش، هذا في حد ذاته
وحتى رسالة. ينتبه السياسي لأن هناك مجتمع مدني
طبعا ذلك السياسي. أنت السياسي لا تحكم أن تفرض عليه قرار، وإنما على الأقل تهيئ له أرصدة
توصل
يوم من الأيام إذا احتاج لها أن يكون لديه موقف. طيب. غدا إذا ذهب إلى مؤتمر أو إلى ذهب إلى توقيع اتفاقية يقول لا والله أنا
والله ما أدري عن السياسي العربي والسياسي في العالم الإسلامي ده لا يستخدم حتى هذه الأوراق
عندما يعني. يحتاجون صدقني عندما يحتاجون يرجعون
والله ما أدري
عندما يحتاجون ويريدون أن شيء
لا يرجعون شوهم حتى في مثل هذه القضايا
لا يرجعون أحيانا لبعض القضايا التي تخدم المجتمع وهم حقيقة صحيح. اسمح لي في هذه لمصلحة يعني الحكومات والدول أن تبدأ بمناقشة هذه القضايا، لأن عدم مناقشتها وعدم الوصول فيها إلى رؤية واضحة ستوجد إشكالية مجتمعية.
هي ما تستشعر هذا الخطر حتى الآن هذه الحكومات؟
بدأت تستشعر أنه في مثل بعض القوانين مرفوضة مجتمعيا. يا أخي أنت عندما تطبق قانون للمرور، يعني عندما تجد فتحة في الشارع الناس تعبر فيها وتحصل عليها حوادث ويشتكي الناس، تبادر الدولة إلى تغيير هذه الفتحة وتغلقها حتى لا تقع حوادث. فكيف إذا شعرت أنه في اتفاقيات ستمر على هذا المجتمع وربما توجد مشكلة مجتمعية؟ ولذلك حقيقة إثارة هذه القضايا هو حفظ للأمن الاجتماعي داخل المجتمع. طيب. وهو خطر جرس إنذار مبكر حقيقة.
طيب هو هذا جرس الإنذار فضل الشيخ دكتور ناصر، أنه كيف يمكن أن يعني نصنع هذا الجسر بين مثل هذه المؤتمرات وهذه اللقاءات، لقاءات النخب والمفكرين والمفكرات في العالم الإسلامي للحديث حول مثل هذه الاتفاقيات، وأيضا دحض كثير من ما يختلف معنا أو مع خصوصياتنا أو حتى مع شريعتنا، لنوصل هذه التوصيات إلى صانع القرار السياسي؟ هل من شيء من التجسير اللي هو بيننا وبين أو بين النخب وبين الحكومات على الأقل في المرحلة القادمة؟ ونحن سنشهد يعني على الأقل في المرحلة القادمة كثير من المؤتمرات والهيئات والمنظمات الدولية لديها مطالب كثيرة في هذا الجانب.
لعلي أجيب بشمول آخر، لأن الدكتور حقيقة أشار إلى قضايا مهمة جدا في رسالة المؤتمر ودور السياسي وما تحتاج إليها السياسي، لكني سأمر على موضوع زواج كما يقال القاصرات أو الصغيرات لأنه مر عرضا
وهو من ضمن الأشياء اللي
ما في مانع. أنا أقول لو أنهم رجعوا، هو الحقيقة هذه القضية من الصخب الإعلامي اللي أشار لها الدكتور وأظهرت بغير حقيقتها. صحيح. وإلا لو رجعنا إلى الفقه الإسلامي لوجدنا كيف بين منهج الشرعي في زواج الصغيرات، متى يجوز ومتى لا يجوز وما هو حقها وما حقها أن تعترض، أبواب كاملة في أبواب الفقه، لكن أخذ جزء منها فضخمت وهولت وجعلت قضية فأدرجت حتى يقبل الناس بأي قرارات تصدر. ما هكذا تعالج الأمور الحقيقة.
البدء في التطبيق، التطبيق خطأ، التطبيق نعم. لبعض الشرعيين وبالتالي الإعلام استفاد منها، استفاد من هذا الخطأ.
نعم في التطبيق هو جزئي. الآن أعطيك مثال، مجتمعنا في آلاف الحالات لم يحدث مشكلة الحمد لله، وفي زواج صغيرات ما حدثت مشكلة وأصبحنا أمهات، لكن حدثت خطأ قضية أو قضيتين تلقفها الإعلام في قضية نجود التي في كما قلنا في اليمن، وأخذها الإعلام الفرنسي أخذت وترجمت بثماني لغات ليست لغة عربية منها، فجعلت قضية وليست قضية الحقيقة ممكن تعالج بطريقة معينة.
طب احنا لماذا نتيح لهم فرصة للغربيين والمتربصين بنا أنه يعني
ما تحنا لهم فرصة يا أخي الكريم؟ التقطها شخص وكما قلت لك قبل قليل عندهم مشكلة من وفيكم سمعون لهم، عندنا ليبراليين، عندنا علمانيين، عندنا إعلاميين يتصيدون
إعلاميين مع الليبراليين حطهم
اسمح لي يا شيخ يتصيدون. أنا لم أقول إعلاميين، لا أقصدكم أنت تعرف سياق، لا يفهم الكلام إلا بسياقه، الكلام يفهم بسياقه، حتى القرآن وإلا تنأتي ويل للمصلين، وأنا أقول نحن نصلي، لكن الكلام يفهم بسياقة. أنا أقول بعض الإعلاميين يثيرون هذه القضايا والذين يسوقون لثقافة الغرب، بل بعض العصرانيين، بل وإن كان بعض من طلاب العلم مع كل أسف، وحسنية قد متأثر عندهم، أنا ما أتحدث عن نيات، أتحدث عن واقع مؤسف مع كل أسف.
وبعضهم مؤمنين بهذا فقهيا، يعني ينادون بهذا، يعني أسماء ظهرت من الدعاء اللي حتى اختلف معهم الوسط الشرعي كله، وكان لهم آراء ربما تختلف مع المجتمع بشكل كبير،
وأعرف.
واستفاد منها الغربيين.
لا إشكال، شوف يا أخي الكريم، إذا كان ضمن قنوات معقولة، نحن عندنا سعة في موضوع الخلاف ما دام على أصول. المشكلة لما ينشأ الخلاف من صوت متأثر بهزيمة نفسية وبتبعية للغرب، ويأخذ أيضا القضية بعض المفتين، أنا أقول بعض الأشخاص طلعوا بالقنوات الفضائية وهم محسوبين على التيار الإسلامي مثلا، وسئل عن القضية هو ما رجع للقضية ولا رجع لأصلها ولا رجع للقضاة، فأجاب في ضوء ما طرحه الإعلام بالرؤية الغربية التي أشار إليه. هنا الخطورة الحقيقة، هم يهولون الأمر فيحدث هذه القضية. أنا لرؤية أقول في الموضوع، حل سؤالك، نحن عشنا في العالم العربي مع كل أسف، مع كل أسف العالة على الدول، الدولة تعمل كل شيء من يولد حتى يموت حقيقة، منذ يولد الإنسان مسؤول عنه تماما، وهي عقلية مؤسفة. بينما المجتمع المدني، أنا لا أقصد المجتمع المدني الغربي كما هو مصطلح، أقصد المجتمع المدني، مجتمع محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة، أن يتحمل المسؤوليات الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية. لما يقوم مثل هذا المؤتمر فهو أيضا يعطينا رؤية أن هناك مؤسسات مودة وباحثات وغيرها، بدأت الآن المؤسسات الاجتماعية تتحمل جزءا من مسؤوليات التي يجب أن تتحملها من قبل. فلما تقيم مؤسسات مدنية ليس لها أي علاقة بالحكومات ولا تدعمها الحكومات، ومع ذلك وتجد أن الرعاة ليس جهة فيها جهة حكومية، معناه هذا تطور الحقيقة، هذا تقدم. فما بالك بإقامة مؤسسات كثيرة لشؤون المجتمع؟ لو أننا بادرنا وأقمنا هذه المؤسسات لشؤون المجتمع لخافت، بل ربما لانتهت كثير مشكلات الاجتماعية.
طيب ماذا عن يعني تحويل هذه التوصيات من المجتمع المدني كما سميته مجتمع المدينة إلى الحكومات؟ حتى
أنا سألته هنا، نأتي لكلام الدكتور. حقيقة لما الناس، شوف الناس لما يكونوا على رأي، عندنا مسؤولين كذا، أعطيك مثال، أعطي مثال واحد
تفضل،
مسؤولون كبار المسؤولين في الدولة عندنا في المملكة وعلى أعمدة الصحف يسألون عن قضية قيادة المرأة للسيارة، ماذا قالوا؟ قالوا والله الرأي للمجتمع، تفهم؟ قالها الرجل الأول والثاني والثالث والرابع، كلهم قالوا هذا الكلام، معناه أنهم ينظرون إلى ردة فعل. أنا أقول يجب أن نعلم هذا الذي يرجع إليه وهو الشارع كما يقال أو المجتمع أن دينه الإسلام وأنه ينقاد لشريعة الإسلام، حتى لا يستطيع أحد يفرض على أي قرار بعد ذلك، ولو فرض قرار جدلا سياسيا أو رسميا لا يقبل، لأنه مخالف الشرع، مخالف شريعة الله. فإذا نحن علينا أن نوحد المصدر التشريع، فإذا ربينا الناس على هذه الرؤية هنا لن يقبل الناس. هل كل قرارات الدول تطبق؟ أبدا، حتى الغرب ولا غير الغرب. لكن متى؟ لما أنت يكون لك زمام المبادرة مع الناس وتربيهم على كتاب الله وعلى وحدة المصدر، ونستفيد من الآخرين لك في ماذا؟ كالمصفاة، نأتي ما يأتينا من الغرب أو غيره نعرضه على كتاب السنة، على فهم السلف الصالح، نعرضه على واقعنا ومجتمعنا، ثم نأخذ منه المستفيد.
فضيلة الشيخ عفوا المقاطعة، لكن حتى الناس تختلف، يعني هذا النموذج على سبيل المثال قيادة المرأة للسيارة، يعني هذا مختلف فيه بين الشرعيين أنفسهم.
لا ما اختلف، اسمح لي أبدا، كبار العلماء عندنا أصدرت بيان صريح واضح 1411 بحرمة هذا الأمر.
المجتمع الشرعي هل هو فقط هيئة كبار العلماء؟
اسمح لي، العلماء المعتبرون لا أعرف أنهم يعارضون، مع كل أسف الذين عارضوا هؤلاء قد يكون لبعض المجتهد، أنا لا أصحب
جاهد. هو هذا،
لكن ليسوا على مستوى المعارضين لمن يفهم الشرع وقوته أبدا. وأعطني أسماء معينة، أصوات نشاز أو ضعيفة مع كل أسف أو ليست ذات بعد معين،
لكن ما نستطيع أن نتحرك أنه في هذه المنطقة أنه هذا اجتهاد معتبر، يعني العالم الإسلامي.
ثم لاحظ آخر، في فرق بين المرأة تقود السيارة كقيادة أو مضار والمفاسد، ولا ليست المرأة تقود الدابة وتقود السيارة، ليست.
إذن هذا ليس الإشكال،
الإشكال هنا في قضية لما تصدر حكم في واقع قيادة المرأة للسيارة في واقعها. لو أن امرأة إنسان عنده مزرعة وقادت زوجته السيارة داخل مزرعته، ما حد بيعارض في هذا الأمر، لكن لما ننظر ما يترتب من مفاسد
مآلات، نعم
نعم، وقعت في الغرب وفي الشرق والذين فرض هنا أمنعوا. يا أخي الكريم، لماذا نحن نقبل احتياطات الدفاع المدني احتياطات، ونقبل احتياطات وزارات الصحة بنفس الراضية، ولا نقبل احتياطات الشرعية؟ يجب أن نكون قبولنا للاحتياطات الشرعية ودرء المفاسد مقدم على هذا.
طيب إذا هذا هو أيضا السؤال يمكن طرح اليوم، ما الذي تريدونه من المرأة؟ يعني تريدون المرأة فقط تبقى في بيتها، لا تخرج، لا تتعلم، لا تمارس عملا؟
احنا طلعنا معلش، احنا جبناها المؤتمر.
نعم، قال هذا
احنا جبناها المؤتمر، استمعنا لها كل المشايخ وأنا أصغر واحد فيهم، جالسين ونستمع للمرأة ونناقشها وتناقشنا وتعترض علينا. يعني الشيخ ألقى محاضرة وفي مداخلات وتعليقات وتحفظ، الشيخ كان يدير جلسة، ما قلنا انها في البيت.
ليش ما هي ألقت محاضرة؟
نعم،
ليش ما هي كمان ألقت محاضرة؟
ألقوا قدموا
واستمعنا لها.
يعني الجلسة الثانية ما حضرت
أنت وفيها من المطار،
احنا قلنا الناس
ما حضرت
الحين تتعاونون علي.
لا لا شوف يا خنور، الجلسة الثانية في المؤتمر ورقة لرجل، وصار للرجل مثل حظه، أو للمرأة مثل حظ الرجل.
رجل
والأول ذيل الشيخ زبن، الشيخ زبن سوى صراحة استبداد في إدارة الجلسة.
عبد المحسن،
إيه عبد المحسن، إيه لما كان يعطي رجل امرأة، شوف كان يعطي في التعليق رجل امرأة، بعدين آخر شيء جعلها للنساء. نحن الآن في المؤتمر المرأة تأتي تقدم أوراق، تناقشنا، تعترض، نتحاور وإياها. ما يعني
بس أنا متفق، ممتاز، هذا شيء ممتاز ونموذج إيجابي. إيه؟ لكن ليس هذه مشكلة المرأة اللي يناقشها عالميا. إحنا يعني مش مجرد أنه تعطى فرصة للكلام.
لا أنت ليس تقول هذه المشكلة في البيت.
أنا سأرد على رد عمي رقم، اسمح لي. هل تعلم أن عدد المدرسات في المملكة العربية السعودية تعليم النساء أكثر من الرجال؟ هل تعلم أن أرصدة النساء في البنوك السعودية كما صرح رئيس الغرفة التجارية السعودية أكثر من الرجال في البنوك؟
مغلوبين الرجال على أمر
ما. هذا حقائق، أنا أتكلم عن حقائق. ولا يستطيع أبوها، لا يستطيع أبوها ولا زوجها ولا ابنها يأخذ ريال واحد، هي التي تأخذ وتصرف. وإذا من قال لك أن لم نعلمها؟ إذا المرأة موجودة، لكن نحن نقول المرأة بضوابط، المرأة بالعكس نحن نحتاج إليها. لا نريد أن نكون نحن صدى أو ردة فعل للأصوات الناعقة من الغرب، نحن نريد نشعر أن المرأة فعلا محترمة. أم القرآن اعتنى بالمرأة حملا ووضعا، ما هو بحمل الأم الطفلة وهي في الأحشاء أو الطفل، ووضعا وبنتا وزوجة وأما وجدة، كلها آيات في القرآن نص مباشر أو غير مباشر في قضية المرأة. بالعكس المرأة محترمة مقدرة، ومن نحن بدون المرأة؟ انظر تجربتنا نحن الآن مع المرأة وتقدير المرأة، والغرب الذي يدعي أنه يريد يحرر المرأة. اسمح لي أذكر هذه القصة ولا أخطر. ذهبت لبريطانيا عام 1408، فاستأجرنا عمارة، فجاءت امرأة أكرمكم الله ما معها إلا كلبها عمرها 80 سنة، قالت أنا أجركم هذا بيتي وأجركم إياه وأنا في البيت هذا، لكن بشرط واحد، أني إذا ضغطت الجرس عليكم تأتون إلي أو تطلبون الشرطة أو المستشفى. ليش؟ قالت أنا عندي أحيانا يصير تشنج. قلنا لا، أين أولادك؟ قالت تركوني أولادي، ما يأتوني إلا فقط في العيد يوم أو يومين فقط. نعم، أم عمرها 80 سنة قرابة تخرج أكرمك الله هي كلبها في الصباح عند الباب، وقبلنا بشرطها على أن ننقذها، امرأة ننقذها لو جاء مصيبة. قالت هذا الرقم اتصلوا فيه بالإسعاف أو بغيره إذا ما تأتون أنتم. نعم، هذه هل أحد يعمل عندنا بالأم هكذا؟ بر الوالدين أينهما؟ وفلا ربك. نعم، وصينا الإنسان، أمر من الله مباشرة في المرأة.
طيب هذه أنا هذا نماذج إيجابية موجودة في مجتمعنا المسلم، لكن هو السؤال الغرب لا يعرف ذلك. هناك نعم غرب ربما نسميه حاقدا، حتى لو رأى هذه الصور لا يمكن أن يؤمن بها أو سيحاربها بأي طريقة، لكن هناك المجتمع الغربي لا يرى مثل هذه الصور الإيجابية في مجتمعنا الإسلامي. من المقصر في إيصال هذه الرسالة؟
هو اسمح لي قبل، يعني هي المشكلة أن نحن وضعنا في زاوية ضيقة وقلنا تحركوا فيها. يعني فكرة التضاد بين المرأة والرجل هذه ليست واردة عندنا، المقابلة هذه بين المرأة والرجل. وأنا ربما أذهب إلى أكثر من ذلك، أقول إن الإسلام سوى بين المرأة والرجل. الخطاب القرآني للمؤمنون والمؤمنات، الصائمون والصائمات، الخطاب يساوي بينهم، لكن الأدوار كل إنسان له دور في هذه في 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 هذه الحياة، كل إنسان عدا أن يكون رجلا أو امرأة. أنا أصف ربما أبسط المسألة كالناس الذين في شركة واحدة، فيهم المدير وفيهم الموظف وفيهم السكرتير، وكلهم ضمن هذه الشركة، كلهم لهم حقوق أن يأخذوا راتب، كلهم عليهم واجب أن يداوموا في اليوم في كذا ساعة، لكنهم يختلفون في الراتب ويختلفون في الأعمال التي يقوم بها. هل عاقل يقول إن هناك تمييز بين موظفي هذه الشركة؟ لا يمكن لعاقل أن يقول هناك تمييز. لهذا وضع في يعني وضعنا في أن المرأة يقابلها الرجل، وأن هناك استلاب لحقوق المرأة، أو أن هناك تضاد بينهم. هذه العقل، ثم نصل إلى الحرب. هذه العقلية غير موجودة عندنا إحنا في مجتمعاتنا. نعم يجب علينا أن نعترف أن هناك ممارسات خطأ، لكن علينا أن نقيم الخطأ بالنصوص، لا أن نقيم النصوص بالواقع الذي نعيشه. الآن نحن في ثقافتنا العامة حقيقة، أتكلم عن مجتمعاتنا، نحاكم النصوص بالواقع، نقول لأن والله المرأة امرأة رجل ضرب امرأته في بيتها، رجل ربما
مين، معلش دكتور، مين اللي أوقعنا في هذه المشكلة؟ هل الضغوطات الغربية ومبادراتهم كما يقال في مثل هذه المؤتمرات وتوصياتهم، ولا الإشكالية نحن في على الأقل ابتعادنا يعني بشكل أو بآخر عن هذه الأحكام؟
نقسمها قسمين. هذا المنظور هو جاءنا من الغرب، فكرة التضاد وتحرير المرأة وعدم تحرير المرأة، هذا منظور
وممارساتنا كمجتمع،
ممارساتنا من أنفسنا
في ناس، لا حتى ممارساتنا كمسلمين تجاه المرأة، يعني في أخطاء. هل نحن نتعامل مع المرأة كما كان
أنت
قلت العهد النبوي؟
أنها خطأ، الخطأ يصلح، لا أن يصبح قاعدة أساسية. المشكلة أننا نأخذ بعض هذه الأخطاء ونجعلها كأنها قاعدة. رجل يعني مارس شيء خطأ في أسرته، في بيته،
عنفا ضد زوجته، ضد
امرأة تعرضت لأخطاء، نجعل كأن هذا هو الأصل، ونقول والله المرأة مضطهدة في البلاد الإسلامية، المرأة معزولة في البلاد الإسلامية، المرأة محرومة في البلاد الإسلامية، لأنه شخص أو مجموعة أو حتى طائفة من الناس.
البعض يتحدث أن الخطاب الشرعي لم يعنى بالمرأة ولا بمشاكلها واللي كانت تتعرض لها، سواء كانت ظاهرة أو كانت مشكلة لم تصل بعد إلى حد الظاهرة، لكنه لم يتحدث إطلاقا عن الشيخ عبد المحسن عن المرأة بشكل أو بآخر إلا بعد ما ظهرت مثل هذه المؤتمرات توصياتها، وأشارت إلى مواطن خلل. هم اتكأوا على بعض مواطن الخلل اللي موجودة عندنا فعلا وأخطاء حقيقية، وضخموها كما يقول فضيلة الشيخ، أو تعاملوا معها بشكل سلبي، أو استفادوا منها لإضافة بعض الأفكار أو الأيديولوجيات الخاصة بهم، لكن نحن في خطابنا لم نتجه إليهم إلا في هذه المرحلة، وهذا أيضا وجه قصور لدينا.
أنا ما أتوقع أن سبب الخطاب في هذا الوقت بسبب قصور، لا، بسبب المشكلة التي حصلت الآن. دعوة أن نحن مقصرون، أصلاً ما كانت مشكلة سابقة عندنا، يعني لم يكن في مدار الإسلام في مرحلة.
إحنا لا نتحدث كلنا عن الإسلام، إحنا نتحدث فقط عن واقع المسلمين، ولا لا متفقين هذا؟ ليس عن الإسلام.
واقع المسلمين.
واقع المسلمين.
أدري تتحدث عن واقع المسلمين الآن، لكن في السابق قبل، يعني قبل أن تستثير أن يستثير الغرب هذه القضية، ما كان في مشكلة أصلاً، ولا سمعنا في يوم من الأيام في مطالبة بحقوق المرأة. ولا ما
سمعنا بالمطالبة ليس معنى ذلك أن ليس هناك إشكاليات
ولا شيء. أنا أقول لك ما في إشكالية
إطلاقا. أنت لا ترى أن هناك إشكالية؟
يعني ما ظهرت الإشكالية إلا بعد دعاوى التي قيل لأنها فيه اضطهاد المرأة، ثم بعض المتأثرين بالغرب والله فرحوا بمثل الكلمات وبدأوا يخرجون هذه الأصوات عاليا، وبدأت بعض النساء تتأثر، لكن في حقيقة الأمر ليس كذلك. يعني مثلا أعطيك مثال، دعوى أن المرأة يعني مقيدة حريتها بسبب أنها مثلا ما تسافر إلا بمحرم، والواقع أن الشرع إنما جعل هناك محرم لحفظها ورعايتها. يعني كون إنسان يسافر ومعه حارس يحرسه، يعني أي تكريم من هذا؟ يعني هذا النظرة الشرعية، هم لا، نظروا أن هذه تقييد. إحنا شفنا يعني مطارات الغرب وكيف المرأة يعني مرذولة مبذولة ساقطة على تنام على الأرض كذا، لا أحد يهتم بها، فاتتها الطيارة ولا هي تخلص أعمالها، منظر يعني قبيح جدا. هم يريدون مرة تصل هكذا، يعني هذا هو الصح عندهم وهذا الخطأ. أنا أعطيك نموذج يعني مما يدعون فيه ما يدعون فيه أن هذا تخلف عند النساء المسلمين. فإحنا لما سمعنا بعض الناس تأثروا بمثل هذا الكلام اللي يخالف الواقع والعقل والشرع، بدأنا نتكلم نرد، لكن مو نرد لأن في مشكلة حقيقية.
طيب
عندنا
دكتور محمد، فعلا ما في مشكلة والأمور كانت 100%؟
أنا يمكن أقسم القضية،
أنا ودي ناس تختلف مع بعض، يعني ما في أحد يختلف مع الثاني. طيب. ليش
يعني
ما تختلفوا
غير الخلاف يعني. أنا أعتقد أنها ثلاث، ممكن نجعلها ثلاث محاور. هناك قضايا أصلا شرعية، والشرع هو الذي يصلح حال الناس، يعني الشيء الذي أمر به الشرع هو الذي يصلح حال الناس، والمعيارية جاءتنا من الغرب مثل ما ضرب. لما نتكلم عن القوامة مثلا، لما نتكلم عن الميراث، لما نتكلم عن، فهم يعتبرون أنها ظلم وتمييز، نحن لا، نعتبر أن هذا هو عدل. هذا جزء. هناك جزء حالات فردية ليست ظاهرة، يعني هناك ممارسات للعنف موجودة، ونرفضها.
لكن ليست قليلة كمان نقللها بشكل يعني.
لا أعتقد أنها أقل من.
يعني قربناها من العدد.
لا أعتقد أنها أقل من المجتمعات الغربية وقدام الإحصائيات.
المجتمعات الغربية فيها إحصائيات، المجتمعات العربية مجتمعات مغلقة، المرأة ممكن تضرب 30 سنة ما يدري عنها.
ماشي، حتى لو يعني وقرأت إحصائيات.
إحنا نكون شفافين شوي دكتور. نعم.
كيف؟
إحنا نكون شفافين شوي.
ماشي. أكثر أنا صراحة. أنا أقول لك رأيي.
طيب.
أنا أرى إنه هناك حالات من الظلم والاعتداء على الحقوق موجودة، وهذه موجودة في كل المجتمعات. هناك حالات لا تصل إلى درجة الظاهرة وتضخم. المستوى الثالث هناك أخطاء ونعترف بها، هناك أخطاء عندنا والخطأ يجب أن نتحدث عنه، لكن نتحدث عنه ليس من خلال المرجعية الغربية، نتحدث عنه من خلال المرجعية
لكن
الشرعية.
لكن خطابنا الخطاب الشرعي واهتمام الدعاء لم يعني يهتم كثيرا بالمرأة ومشاكلها إلا في هذه اللحظة.
لا لا
حتى يعني من المرأة نفسها
المحافظات نفسهم هم. أنا أقول فيه تقصير، في تقصير عندنا في الاهتمام بقضايا المرأة، في تقصير في اهتمام بمشكلات المرأة وفي المرأة.
يعني فقط الخطاب المرأة كزوجة كأم لكن ما في مشاكل المرأة ما يمكن أن تتعرض له من عضل أو من عنف أو غير ذلك. حتى مشاكل يعني القضاء يعني يشهد بذلك كثير من الملفات يعني في هذا.
يعني أنا أقول إن هناك مشكلات. أنا أقول ثلاث مجالات، هناك قضايا شرعية أصلا يعترض عليها ويعتبر أن المرجعية الغربية الثقافة الغربية هي المرجعية، فما يتعارض مع الثقافة الغربية يعتبر ظلم للمرأة، هذه واضحة، هذه معارضة للدين. هناك حالات موجودة وتبقى حالات، وكل مجتمع فيه حالات، واعتقد أنه الإعلامي المنصف يجب أن يكون واقعي. هناك مساحات ما يدخل فيها ولا يتحدث فيها، لماذا فقط الحديث حول هذه القضايا؟ وهناك تقصير، هناك خلل لا نخالف فيه، ليس فقط المرأة، حق الإنسان يا أخي في مجتمعاتنا العربية. وما قيمة الإنسان؟ ما قيمة الإنسان وزنه؟ الإنسان إذا خالفت أنت رجل مرور كيف تتكلم معك؟ كيف تحاسب؟ كيف تأخذ حقوقك؟ هي القضية ليست قضية المرأة، هي قضية الإنسان في عالمنا ومجتمعنا. وأعتقد أن المشكلات التي تتعرض لها المرأة هي جزء من ثقافة في المجتمع، من قيمة الإنسان ذاته، حرية الإنسان، حقوقه، شرعية قيمته، كرامته، التمييز، قضايا كثيرة جدا لا أعتقد أن الرجل يعني أحسن حالا فيها من المرأة.
دكتور ناصر، تعتقد أنه الإشكالية ليست إشكالية حقوق مرأة بل حقوق رجل ومرأة؟ يعني الرجل أيضا لديه كثير من الحقوق المنقوصة مثل ما المرأة، والمجتمع كله يفتقد إلى كثير من حقوقه، تحدث المجتمع المسلم بشكل عام.
نعم، أنا أقول هذا الكلام، هذا اللي أردت أن أشير إليه، فأقول إن مجتمعنا حتى نكون واقعيين، المجتمع المسلم عموما لم تكن في هذه المشكلات الظاهرة الآن، بل كثير منها التي حقيقة أثارها الغرب وبرامج الغرب فأنشأوا هذه المشكلات. لأخذ مثلا واحدا، تعدد الزوجات. أنا عشت زمنا في مجتمعي تعدد الزوجات أمر عادي جدا، مع أن طبيعي فطرة المرأة أنها ما تتمنى يتزوج زوجة تسمى ضرة عندنا، لكن عندنا لتلطيف الأمر تسمى جارة، تسمى جارة ما تسمى ضرة، مع أن في الشرع لاحظ اسمها ضرة.
الرجل يمكن يسميها جارة، أما المرأة تسميها جارة.
لا الحقيقة فكذلك، لا أبدا والله، حتى النساء والله تسميها جارة، المرأة يا شيخ ما تسميها ضرة. لكن لما جاءت الثقافة الآن الغرب وبرامج الروايات والتمثيليات أنشأ مجتمعا جديدا، أصبح أنشأ المشكلات هذه، فأصبحت كأنها جريمة، قضية التعدد كأنها قضية جريمة. ولك نشأت مشكلات أخرى الآن بالعنوسة، ونشأت مشكلات بتأخر الزواج وغير ذلك. فالحقيقة نحن إلى الآن هي متجاذبة. الغرب الذي يدعي الحرية هو الآن يتدخل في خصوصياتنا. إذا كان صادقا مع نفسه في الحرية فليدعنا نمارس حرياتنا مع أهلنا. أنا جاءني صحفي أمريكي وقال لي وماذا عن دخول المرأة للبرلمان، وماذا عن قيادة المرأة للسيارة؟ قلت له هل أول النساء اشتكت إليك؟ ما دخلك في شؤوننا أنت؟ هذا مثال أول. ثانيا قلت أسألك سؤالا، أليس الرئيس الأمريكي عندما كان شابا كان يقود السيارة؟ قال بلى. قلت عندما كان حاكم ولاية كان يقودها أحيانا؟ قال نعم. عندما أصبح رئيسا أمريكيا هل يقودها؟ قال لا غالبا. قلت ليش؟ قال تكريما له وحماية له. قلت نحن نقود بالمرأة تكريم لها وحماية لها، أنا أقود بأختي، أقود بزوجتي، أقود بابنتي. ثم عمليا إذا سافرنا، أنا الآن في الطائرة قادم من المملكة ومعنا عدد نخم عام أخواتهم، ما الذي يحدث؟ الرجل هو الذي يخدم المرأة، هو المرافق لها، هو الذي يحميها، هو الذي يخدمها، هو الذي يحمل أمتعتها. نعم، نحن في واقعنا إذا سافرنا سفرا 70% مبالغة إلى 80 نحن نخدم زوجاتنا، في قيادة المرأة، في السكن، في البحث عن السكن، بل حتى في الحج نحن الذين نطبخ وهن يأكل. نعم هذا واقع معروف عندنا يعرفون. إذا الحقيقة
اتفق معك،
هذه خدمة. ثم قلت للصحفي الأمريكي، أنت تقول تكريم المرأة أين دخلها البرلمان؟ قلت جيب لي الآن أمريكا منذ متى تقول استقلت؟ قال فوق 200 سنة. قلت أعطني رئيسة أمريكية واحدة امرأة، قال ولا واحدة. قلت أعطني نائبة للرئيس الأمريكي، كذابين أنتم، قلت أنتم نصابين. قلت أعطني يوم في تاريخ الكونجرس أصبحت النساء عدد الرجال أو في مجلس النواب، قال ولا مرة. تدخلوا لكم 4-5 تضحكون علينا. قلت أنتم تنتهنون المرأة، أنتم تخالفون بين حقوق المرأة. نحن الآن النظام عندنا في المملكة نظام الخدمة المدنية، الرجل والمرأة سواء في الراتب، بل المرأة أكثر امتيازات لديها من الإجازات ولديها من الحضور أكثر من الرجل.
ما يتمناه الرجل.
نعم حقيقة.
لا أنت إجازات بس.
في قضايا كثيرة. إذا يا أخي الكريم أنا أقول حقيقة، في تقدم رؤية غير صحيحة، رؤية ليست مبنية على معلومات، رؤية مبنية على صخب. المشكلة التي يقدمها بعض المنهزمين، اسمح لي، بعض العصرانيين الذين فعلا بسبب الضغط الغربي بدأوا يرون يقول لا الإسلام بريء، الإسلام يرى. لا يا أخي نحن أقوياء، نقول هذه رؤية الإسلام، هذه ثقافتنا، هذا عقيدتنا، هذه مبادئنا، نعلنها أمام الملأ. لماذا هؤلاء يسوقون لهؤلاء؟ مع كل أسف يجب ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم لهم. نحن بقوة والله لن يجد في التاريخ البشري كله، وأنا مستعد مناظرة أمام العالم، أحد خدم الإسلام المرأة كما خدم الإسلام واحترم كما أشار الشيخ. أنا من خطاب القرآني للرجل والنساء، لا يضيع عمل عامل منكم، بين الله جل وعلا الرجل والمرأة، الخطاب للرجل والمرأة واضح ما عدا الخصوصيات التي أشار إليها. طيب معروفة في البشرية.
فضيلة الشيخ لو سألتك السؤال للجميع، كيف يمكن، وأبدأ بك فضيلة الشيخ إذا أذنت لي، كيف يمكن يعني أن نواجه مثل هذه التوصيات الدولية اللي شهدنا السنوات الماضية تشهد على أنه كثير من هذه التوصيات تحولت إلى قرارات وطبقت في بعض الدول، وبعض الدول بدأت في تطبيق بعض القرارات وإن لم تلتزم بالكل، يعني واضح أمامنا أنه عجلت يعني تحريك مثل هذه القرارات ودخولها في المجتمع وتحول المجتمع، والآن نسمع عن تقريبا أكثر من مليار برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة نحو مثل هذه القضايا والمؤسسات التي تدعم المرأة، واضح أن هذه القرارات يعني ستجد مجالا للتطبيق في عالمنا الإسلامي. كيف يمكن نحن بإمكاناتنا البسيطة كمجتمع مدني، بمجموعة من المؤتمرات، بمجموعة من التوصيات، بمجموعة من حتى المتبرعين ومراكز الدراسات والأبحاث المحدودة، أن نقف يعني على الأقل لنكبح مثل هذا الغول الذي يحاول أن يفترس مجتمعنا؟
يا أخي الكريم، نحن عندنا مشكلة في فهم كيف تنشأ القوة. ما ليس من المعقول أن في لحظات لازم هذه القرارات تتحول إلى كيان كما أشار الأخوة كيان. نحن فعل على الرسل إلى البلاغ، لا بد الإرادة، القرار تبع للإرادة والإرادة تبع للقناعة. أنا أبدأ الآن بالقناعة، أبدأ أبين لهم أن حتى الغرب الذي ضحك علينا هو يعاني مشكلات، بل بعض الغرب الآن بدأ يتراجعون في موضوع النساء. المشكلة لو أقول لهم هذا الإسلام بعضهم أو كذا ما التفت، لكن لو أقول لا أمريكا يمكن غيرت رأيها، بريطانيا غيرت رأيها، ممكن، معناه كلامهم صحيح. هي مشكلة نظرية موجودة، نحن ما ننكر أن في ضغوطات اجتماعية، ضغوطات سياسية واقعية، لكن علينا الإصرار. وأحياناً إذا لو يصر رجل واحد يغير التاريخ، الإمام أحمد لما وقف موقف البطولي وخالفه الحكام وخالفه المعتزلة، بل حتى بعض العلماء الذين سكتوا والذين تأولوا، وانتصر الحق على رجل واحد. شيخ الإسلام ابن تيمية يأتون للسلطان ويقولون ضع دمه في رقابنا، وثبت ومات في السجن. لاحظ مات في السجن، في نظر المقاييس المادية أنه انهزم، لكن بعد 8 قرون كلام شيخ الإسلام يفصل بين المتنازعين، كتبه وتراثه، هو بشر يصيب ويخطئ، ليس بمعصوم، ليس بنبي، لكن حقيقة إمام عظيم جدا، أصبح تراثه عجيب في الأمة، لا يلزم أن تقبل كلمة اليوم، تقبل غدا أو بعد غد. فهل على الرسل بلغ المبين أن نقول الحق، أن نبينه، أن نوضحه، أن تتسع صدورا للنقاش، أن نذكر لغة الأرقام، لغة الإقناع، بعد ذلك ليس لنا.
طيب في أحد يعلق على، أحد عنده إجابة حول الموضوع هذا؟
أنا عندي بس تعليق بسيط.
خلكم مبادرين.
لا لا.
المايك بسرعة.
يعني الله يعني يقول الله سبحانه وتعالى قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون. الإعذار مقصد شرعي، يعني لو لم يكن من هذا المؤتمر إلا أن نعذر أمام الله بأننا بينا الحق لكان شرعا كافيا. ولعلهم ينتهون هذا مقصد يعني نطمح نفرح بأن حصل، لكن شرعا يكفي الإعذار. فنحن بكلماتنا يعني كلمات المشايخ في المؤتمر لو لم يكن منه إلا الإعذار أمام الله أننا بينا الحق لكفى بها. هذه قضية ينبغي أن تنبه. إن حصل برامج عملية وتطبيق وأثر فالحمد لله هذا خير وبركة. الأمر الثاني أن أذكر في مثل هذا الموقف كنا مرة في الكويت سألنا الشيخ العثيمين الله يرحمه عن دخول مجلس النواب. قلنا الشيخ ما رأيك الإسلام يدخلون أو لا يدخلون؟ فقال ادخلوا كلمة الحق مؤثرة. فقلنا الشيخ ما يسمعون لهم والغالب غير إسلاميين. فقال لي هكذا يا بني ترى كلمة الحق سماها الله تعالى قذيفة بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ. واسمع لقول الله تعالى لموسى مع السحرة، سحرة كفرة مش مسلمين كفرة، قال وقال الله تعالى لهم فلما جاء السحرة قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. يقول انظر نتيجة فتنازع أمرهم. يقول انظر كلمة الحق كيف أثرت بهؤلاء السحرة حتى جعلتهم يتنازعون وهم كانوا متفقين وقالوا فأتوا صفا قد أفلح اليوم من استعلى كلمة الحق. فنحن نقول الإعذار كافي. القضية الثانية أن كلمة الحق هذه سوف يكون لها صدى قطعا وإن تحقق إن شاء الله الإخلاص لو من البعض نرجو أن يكون فيها بركة وأثر وبرامج عملية. فإحنا لو لم يكن من المؤتمر إلا هذا أنا أعتبره نجاح كبير لمثل هذه المؤتمر.
أنا أعتقد أن أمامنا رسالتين. الرسالة الأولى هي للمجتمعات الإسلامية، وهذه الرسالة هي بخطابنا الإسلامي بنصوصنا الشرعية لأنها النفوس قابلة لها في العالم الإسلامي. الخطاب الثاني هو موجه للآخر غير المقتنع، يعني لا يمكن أن نقول للغرب والله الإسلام يقول هكذا أو الآيات أو الأدلة الشرعية لأنه غير مؤمن بها، وبالتالي نحتاج إلى خطاب مقنع لهم. نعطي مثال، قبل سنوات كنا في ندوة حول المشكلات الاجتماعية يسمونها social problems في بريطانيا، وكنا 5 من المسلمين ومجموعة آخرين، وكانت إحدى الحلقات حول الزواج وهل يشترط أن يكون هناك عقد للزواج أو لا يشترط، وصار نوع من التصويت. إحنا 5 صوتنا 4 بأنه نشترط العقد قبل الزواج. واحد من ما تفضل به الدكتور واحد من بني جلدتنا صوت معهم أنه ممكن يكون الزواج بدون عقد. حتى بعدين سألنا يا أخي ليش صوت معهم؟ قال حتى ما يأخذوا عنا فكرة سيئة. المهم لما دار الحوار قامت وحدة من فنزويلا وقالت إيش عقد الزواج؟ هو مجرد ورقة، ممكن أن الرجل والمرأة يتزوجون يجيبون بدون عقد ورقة. فسألتها سؤال، قلت لها ما هو أهم في حياة الإنسان، تكوين أسرة أو المشي في الطريق؟ قالت لا ما فهم. قلت بس أجيبيني في البداية، المشي في الطريق، سياقة السيارة في الطريق أو تكوين الأسرة؟ قال طبعا تكوين الأسرة أهم. قلت لها أنا عندي سيارة، أنتم في بلدكم في فنزويلا كيف تمشون في الطريق؟ قال نمشي على الجهة اليمنى. قلت له ونحن في بلدنا نمشي على الجهة اليمنى، في بريطانيا نمشي على الجهة اليسرى. أنا عندي سيارة، لنركب السيارة ونمشي أنا وأنت كما نمشي في بلدنا وبلدكم في الجهة اليمنى. قالت لا. قلت ليش لا؟ قالت هذه مخالفة. قلت مخالفة لماذا؟ قالت للقانون. قلت وما هو القانون؟ ليس عقد؟ قالت نعم عقد. قلت كيف ترضين أن تلتزمي بالمشي في الطريق بعقد ولا تلتزمي بتكوين أسرة بعقد؟ قبل شوي قلت للأسرة أهم من المشي في الطريق، كيف الأهم تقبلينه بدون عقد والأقل تقبلينه بعقد؟ المهم صار حوار فصار شيء من الإقناع. أنا أقول نحتاج أن نتحاور مع هؤلاء الناس، نقول لهم هذه الاتفاقيات لا نرفضها كلها ولا نقبلها.
الحوار مع هؤلاء الناس،
الحوار طبعا بلا شك. لا نتصور أن كل من في الغرب هو متفق على، هناك عقول، هناك أصحاب مبادئ، هناك أصحاب قيم أيضا يلتقون معنا، وكثير منهم حقيقة ربما المجال لا يتسع. سيدة كانت تدرسنا عاشت من المملكة العربية السعودية وعاشت في الكويت فترة، تقول أنا لم أرجع من بلدكم إلا بشيء أهم من الأموال التي رجعت بها وهو أن أحافظ على أسرتي. قالت هذا وجدت، كنا نخرج مع أصدقائنا من السعوديين في البر الرجال والنساء كما تصف طبعا كل حد وحده، بس كنت أشعر أن هذه الأسرة بينها من الروابط ما لا نجده عندنا. لذلك تقول أنا أهم رسالة لي في بلدي أو في بيتي هو أن أحافظ على أسرتي. هذه قيم الناس، قيم فطرية الناس تلتقي عليها،
قيم يحتاجها المجتمع الغربي المادي في هذه اللحظة التاريخية. لكن المشكلة من يسوق مثل هذه القيم ومن يوصل هذه
الرسالة؟ نحن علينا رسالة في مثل هذه الاتفاقيات، نقول تعالوا في شيء نتفق عليه مطلقا وشيء ممكن أن نبحث فيه وشيء نعذركم وتعذرون. تقولون بخصوصية المجتمع، تقولون بالتنوع الثقافي، تقولون لكل مجتمع مكوناته، إذا تعذرون في هذه مثل ما نحن نعذركم في قيمكم وفي دينكم. بهذه الطريقة يمكن أن نصل إلى حل وسط، لكن حقيقة أن نقبل كل ما يأتينا أنا أعتقد على المدى البعيد سيؤدي ذلك إلى إرباكات وإشكاليات مجتمعية، جزء منها يتعلق بالهوية، جزء منها يتعلق بالتشريعات، جزء منها يتعلق بالحراك الاجتماعي داخل المجتمعات.
دكتور
بس قبل أن أتكلم طريفة على يقول أنها العقد، هي الآن هذه المرأة ما يمكن تسكن شقة لمدة 6 أشهر إلا بعقد، وتبغى الأسرة كلها ها
فندق يوم واحد،
فندق يوم إلا بعقد، وتجيب أسرة بالأصل تنشئ أسرة بدون عقد.
نعم.
أي عقل هذا؟
دكتور عليك دكتور محمد.
لا أنا أقول أنه يعني نحن يعني لازلنا مقصرين في بلورة خطاب فعلا للغرب يعبر عما عندنا وعما نريد بشكل واضح.
ابتداء خطابنا احنا ما صغناه ويعني بلورناه بشكل جيد وبعدين نسوقه للغرب او لغيره.
انا اعتقد انه يعني اؤكد ان المشاركه الفاعله والقويه في مثل هذه المؤتمرات يمكن ان تحدث تغيير. يمكن ان تحدث تغيير. يمكن ان نقول انتم عندكم بضاعه تريدون تسوقونها تحلون مشكلات العالم. نحن عندنا بضاعه، انتم عندكم مشكلات في الاسره. انتم عندكم مشكلات في الترابط الاجتماعي. عندكم عدد من المشكلات، نحن نملك مثل هذه الحلول وهذه المسائل.
الإشكالية أيضا إذا سمح لك، لأنه فيما يبدو أنه بعض المؤتمرات الدولية حاولوا مثلا في أمريكا، أنا مما قرأت اليوم أنه في بعض المنظمات الإسلامية الأمريكية حاول مجموعة من السيدات المشاركة ورفضن فعلا كأمريكيات مسلمات المشاركة في مثل هذه المؤتمرات، وبالعكس أشارت بعض الأمريكيات في ذلك الوقت أنه حتى بعض مقررات المؤتمر كنا من الشواذ أو السحاقيات، وأشرنا إلى بعض القرارات اللي على الأقل تتناسب مع مثل هذه الفئة. فإحنا نتحدث أنه أحيانا يكون هناك شيء من الأدلجة ما تستطيع الشاحن
أحيانا، لكن أيضا في تقصير صراحة،
في تقصير
يعني الصورة تقول حالات سيادة، لكن في تقصير. عندنا منابر عديدة نستطيع أن نصل من خلالها إلى الآخرين، لكن حينما نحمل الرسالة ونحملها بشكل جيد.
هل المطلوب الشيخ محمد مثلا يحمل هذه الرسالة، ولا نتحدث أن الشيخ محمد وغيره من الدعاة ورجال الأعمال والنخب والمفكرين يدعمون إخوانهم وأخواتهم الموجودين في الغرب مثلا يقوموا هم بهذه مهمتهم؟
نعم، قضية أمة ليست قضية أفراد، ولا يمكن الأفراد وحدهم لا يمكن أن يقوموا بهذا الشيء، لكن حينما الأمة تعتز، أنا أريد أنه حتى المسلم اللي عنده تقصير واللي عنده يعرف دينه ويعتز بدينه، ونحن نتحدث عن دين نعتز به، يعني ما عندنا شيء نخفيه. الشيء الذي نستحي منه إذا كان فعلا يوجب الحياة فهو ليس من الدين، وإذا كان من الدين فنحتاج أن نراجع مفاهيمنا. ديننا ما في شيء خطأ، ما في شيء نستحي منه، ولهذا نعتقد نحن مقصرون. نحن ندعو الناس غير المسلمين للإسلام، لكن أيضا مطلوب منا مهمة أخرى، هي أن نبين لهم الصورة الصحيحة للإسلام. مطلوب منا مهمة أخرى، أن نحول القضية إلى أن نسوق يعني قيمنا لهم، ونقول أنه مشكلاتكم اللي تعانون منها نحن نملك الحل بالنسبة.
كيف يمكن أن نشرك المرأة فعلا في على الأقل في إيقاف مثل هذا السيل من الإشاعات المغرضة اللي تحاول تشويه مثلا صورة المجتمع الإسلامي من خلال المرأة؟ المرأة كيف تشترك في هذا؟
عندنا مشكلة كبيرة، يعني عندنا المرأة غير إيجابية وغير فاعلة، يعني الصوت اللي يعلو
المرأة غير إيجابية السلبي. ولا المجتمع اللي يسمونه الذكوري، الشيخ يمكن سيعلق على هذا، هو الذي يضغط على المرأة وعلى صوتها وعدم إظهار هذا الصوت لا في الإعلام ولا في غيره من الوسائل.
يعني أنا أعتقد أنه هي قضية تربية وثقافة، أعتقد أن المرأة قادرة أن تؤدي دور، يعني المرأة
قادرة لكنها غير إيجابية كما تقول.
إيه نعم، إيه يعني المرأة التي فعلا تعبر عن قيم المجتمع تنطلق. أيضا نقطة يا أخي، أنه وعينا مستوى تفكيرنا سطحي، نحن أمام يعني عقول وأمام منظمات وأمام وعادة نواجهها بسطحية، بعقليات ساذجة، بعقليات بسيطة، أو أحيانا بلغة وعظ، لغة وعظ جيدة تناسب أن تحرك أناس مثلا لقضايا مشتركة، لكن أنت تتكلم عن مثل هذه الأفكار وهذه القضايا، يعني أعتقد جزء من
عقول باحثة مفكرة ناقدة،
قصورنا، قصور يعني قدراتنا، قصور طريقة تفكيرنا، وعينا، إمكاناتنا. يعني نحن أمام واقع أضخم منا بكثير، وليس هناك مشكلة، لكن دعنا ندرك أنه في بيننا مسافة، ودعنا ندرك أننا بحاجة أن نكون عندنا وعي ونغير طريقة تفكيرنا. أتصور أن نستطيع نملك الأدوات.
طيب إشراك المرأة الغير إيجابية، المجتمع هو اللي ساهم في عدم إيجابيتها، ولا المرأة بطبيعتها غير إيجابية؟
أنا أقول مشكلة عدم الإيجابية مشتركة بالرجل والمرأة، وسأذكر لك مثال عملي.
يعني حتى الرجل غير إيجابي؟
في كثير نعم مجتمع بالجملة العالم العربي اسمح لي أغلبهم عالة على مقررات رسمية أو أعطيك مثال مثال طريف. كنت في الحرم قبل سنتين في رمضان، فكنت أفطر مع أحد كبار التجار على مستوى العالم الإسلامي، فقال لي ماذا ما تفطر معي غدا؟ قلت عندي محاضرة أنا في مكان آخر سأرجع إلى الرياض. قال أرجوك ذكر الشباب أنهم يتحركوا، أبناؤنا يريدون أن ننفق عليهم ونحن في قبورنا، وهو نحن أحياء. بينما جانب آخر في بعض المطارات الغربية أنا جربتها، يأتي وقت الصلاة تكاد تقلع الرحلة، شوف ما تحرك الناس للصلاة، يقوم واحد يؤذن ترى أن كل هؤلاء بدون مبالغة أو أغلبهم يقومون يصلون معه. لماذا ما قاموا قبل ذلك؟ يحتاجون من يقودهم. إذن الأمة تحتاج إلى قيادات. هذا المؤتمر أعتبره نوع من القيادة، يفتح أفق، وغيره من المؤتمرات أنا أقول لكم حكرا على هذا الأمر كثير. فلما يقاد تفتح أنت مشروع، نحتاج روح المبادرة، نحتاج روح الإيجابية، نحتاج أرواح حقيقة أيضا تنمو العقل. الآن عندنا عناية، لاحظ وأشار للدكتورة حقيقة أشارة مهمة جدا بس مرت عرضا لعله يسمح لي يوضح أكثر. عندنا الآن ميادين التدريب للعضلات للقوة لغيرها كلها موجودة معترف فيها. ما هي ميادين التدريب لعقولنا؟ ما هي ميادين التدريب لأفكارنا؟ ولما بلغ أشده واستوى، استوى كم؟ قرب 40 سنة، ويبعث الأنبياء على الاستواء. إذن العقل يحتاج إلى تدريب. نحن عندنا إشكالية اسمح لي في تربية العقول، بل ربما عندنا اللي وهذا تخصص الدكتور حقيقة محمد وفي مركز المربي وغيره، أنه تربية على التفكير. من منا قبل أن نتخذ أي قرار يشاور أطفاله؟
تربية على التبعية إحنا.
نعم، من منا يشاور بالحقيقة يجلس مع زوجته؟ أنا الحقيقة يمكن أقول لك أشاور أهلي، لكن أكثر ما يصدرهم الذين يصدرون القرار. أنا الحقيقة أنفذ، أنا جالس في البيت أنفذ، لكن بأريحية طيبة وباتفاق وليس بضغط. هذا واقع، والله ما أقول دعوة. لو إذا تعاملنا مع الزوجة مع المرأة ستجدهم طوعا معك، أبنائك جيرانك في جماعة المسجد. أكثر تقع مشكلات في المساجد، لا أعرف في مساجدنا وقعت مشكلة. ليش؟ نربي فيهم روح الحوار، روح الألفة، روح التفكير، روح المسؤولية ضخمة على مستوى المجتمع، على مستوى الأسرة، على مستوى البلد، على مستوى الأمة. فبهذا الحقيقة أمامنا فرص ضخمة جدا، وأعتقد أن هذا المؤتمر وأمثال هذا المؤتمر يؤدي رسالة كبيرة جدا مرئية وغير مرئية، وأشار إلى كثير من الدكتور سعيد.
طيب إذا أذنت لي باقي يعني دقيقة من كل ضيف كريم لنختم بها هذه على الأقل الجزء المهم من هذه السهرة. تفضل يا شيخ عبد المحسن.
أختم بمفارقة يعني فضل. وهي قضية مثلا زواج القصر. يعني الغريب أن البنت في مثلا في أمريكا إذا بلغت 15 سنة وهي بكر تعرض على مريض على طب نفسي، ويقال أن هذه فيها طب نفسي مريضة نفسيا لأنها لا زالت بكر. فإذا هم يعني
عندها علاقات اعتيادية،
ما عندها علاقات يعني إذا العلاقات قبل 15 سنة الجنسية المحرمة هذه عندهم مباح، لكن إذا تزوجت البنت عمرها 13-14 سنة فهذه كارثة وتقوم لها القيامة
وانتهاك
لحقوق الإنسان. هذه يعني شيء عجيب. المرأة عندنا محفوظة في بيتها كذا، حصل يعني أن رجل مثلا ضرب زوجته بسبب غضب بسبب، صارت قضية ورفعت صادق حقوق الإنسان، تنتهك الأعراض الراهبات في الكنائس من القسيسين وبإحصائيات هائلة، ولا نسمع مطالبة بحقوق الراهبات ولا مطالبة بمحاكمة هؤلاء الأطلاق، وقضية تمر مرور الكرام. يعني ما هذه المفارقة؟ القضية فعلا حقيقة يعني
هي مفارقة، بس أيضا شيء من لا يجرمنكم شنآن قوم على
هذا
يعني المجتمع الغربي يعني تجد فيه قوة تتحرك ويمكن تكشف كثير من الحقائق. يعني أبو غريب مثلا وغيره ما كشفها إلا الإعلام الغربي.
كم مؤتمر قيم لأجل حقوق الراهبات؟ ولا مؤتمر أنا سمعت به. لكن كم مؤتمر أقيم لأجل حقوق المرأة في الإسلام؟ كل المؤتمرات على ذلك. فالقضية إذن قضية ميه بعيون المرأة، القضية فيها خلف مورد ذلك، هي هدم الإسلام وحاربة الإسلام، لكن بأسلوب سموها المرأة حتى يرون أن الناس لهم منتصر المرأة. هذا والله.
جزاك الله خير. دكتور سعيد،
أنا أعتقد أنه يعني هذا المؤتمر بلا شك كما تفضلوا المشايخ هو خطوة إلى الأمام، وأعتقد أنه بداية إلى سلسلة أنشطة يجب أن تتم لا أقول لمواجهة هذه، لأنه حتى لا يبدو أنه كنا فقط نحن نرفض وإنما للتعامل مع هذه الاتفاقيات لإبراز جوانبها الإيجابية وكذلك جوانبها السلبية. وأعتقد أن من المهم أن نكون أصحاب مبادرة لا أن نكون متلقين لما يفرضه الآخرون. المسألة الثانية أننا أيضا يجب أن نعالج مشكلاتنا التي يستغلها الآخرون لفرض مثل هذه الاتفاقيات، مشكلاتنا الاجتماعية الداخلية، مشكلاتنا التي تلبس أحيانا تعطى ثوب المشروعية الدينية في حين أنها هي عبارة عن تصرفات وسلوكيات اجتماعية. نفرق ما بين هو اجتماعي وما بين هو شرعي حتى لا يحمل الإسلام أو تحمل الشريعة أخطاء ممارسات إما أفراد أو مجموعات.
طيب دكتور محمد،
يعني أنا باختصار يمكن أقول نحتاج نحن أولا إلى الوعي، يعني يحتاج الناس الذين يقيمون الحديث حول هذه المؤتمرات إلى الوعي بهذه المؤتمرات وما فيها. إذا كنا يعني نرى أن قوانين الأحوال الشخصية، قوانين المرأة تغير في عدد من الدول الإسلامية لأجل أن تتفق مع هذه المؤتمرات، نحن نتحدث عن تغيير جوهري فضلا عن ما يتعلق بالتعليم والإعلام وغيرها، لسنا نتحدث عن مجرد مؤتمر عقد وانتهى. القضية الثانية بعد الوعي أن نكون إيجابيين، كل منا يكون إيجابي ويتحرك. والأمر الثالث أن نكون عند مستوى التحدي، نحن أمام تحديات كبيرة، ينبغي أن نكون عند مستوى التحدي في تفكيرنا، في طبيعة المشروعات التي نقدمها، في وعينا.
فضيلة الشيخ،
وتسمح لي ثلاث نقاط. النقطة الأولى باسمكم جميعا والإخوان نشكر حقيقة مركز باحثات ومودة الذين أثروا هذا اللقاء وانتهى. ثانيا أنا لا أكره جلد الذات، لأن من أول ما بدأنا ماذا سيفعل المؤتمر؟ أن أقول أنت في أول حديثك تقول ضجت الآن ضجة ضد المؤتمر قبل أن يبدأ، فمعناه أنه له قوة وهو قبل أن يبدأ، فما بالك إذا بدأ. وهذا لا شك أنه صدى إيجابي. وأخيرا التفاؤل يا أخي الكريم، المصلحون والقادة والمجددون طبعا وعلى رأسهم الأنبياء المصلحون عليهم الصلاة والسلام يأتون في أوضاع مؤسفة، يبعثون في أوضاع ظلمات بعضها فوق بعض فينقذون الأمم. فنحن أوضاعنا طيبة والحمد لله، ما نريد أن نضخم الأمور أو أننا استسلمنا لغيرنا. بل يوسف عليه السلام أو يعقوب عليه السلام في أسوأ مرحلة مر فيها هو أولاده، تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، هي التي يطرح فيها التفاؤل. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذن النفوس المهزومة لا يمكن أن تنتج، ولذلك علينا أن نشيع التفاؤل وحسن الظن وأن نكون كما أشار الشيخ إلى أن نكون إيجابيين الحقيقة، وبهذا نبشر ونتفاؤل. وأنا عند ظن عبدي بي، ولكن حذاري، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، والله أعلم.
أشرف العام على مؤسسة ديوان المسلم، شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ الدكتور ناصر العمر، أيضا شيخنا الدكتور محمد ويش شكرا جزيلا لك، الشيخ عبد المحسن المطيري، وأيضا الدكتور سعيد حارب شكرا جزيلا لكما. وأنتم أعزائي المشاهدين شكرا لهذه المتابعة، وبعد الفاصل القصير أعود إليكم لأكمل فقرتي الأخيرة وإياكم في سهرتنا لهذا الأربعاء، والسلام عليكم. مركز باحثات لدراسات المرأة، حياكم الله دكتور فؤاد، وأيضا معي الأستاذ أنور قاسم الخضري رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات والبحوث من اليمن، حياكم الله أستاذ أنور. ولعلنا نتحدث دكتور فؤاد عن أدوار اللي يمكن أن تقوم بها. احنا تحدثنا حقيقة في الجزء الأول عن إشكاليات كثيرة وتحديات تعانيها المرأة، تحدثنا عن دور المجتمع المدني، جزء من هذا المجتمع المدني اللي يمكن نتحدث عنه هو مراكز الدراسات، مراكز التفكير حقيقة اللي يمكن تسهم في بناء وتطوير المجتمع بشكل أو بآخر ورصد التحديات المستقبلية. مركزكم من ضمن هذه المراكز، وهذا المؤتمر اللي نتحدث عنه اليوم جزء من هذا. ما الذي يمكن أن نقوله من خلال مركزكم وأهمية هذا المؤتمر أو أهدافه واللي يعقد في هذه اللحظات في البحرين؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن بعد أحييك وأحيي هذه القناة. حقيقة أنت بترجعني بهذا السؤال إلى حوالي قبل يمكن 10 سنوات، أيام كتابتي لرسالة الدكتوراه. طبعا موضوع الرسالة كان عن قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية، فكان من الضروري أن أطلع على الوثائق الدولية، فكنت أعتقد وأكون صريح في هذا أني سأجد هذه الوثائق موجودة، وليست هذه ما كنت أفكر أنها ستكون مشكلة أصلا، بل كنت أتوقع أني سأجد أيضا رأي علماء الإسلام في هذه الوثائق جاهزا، وبالتالي أنا مجرد أن أجمع فقط وأنسق وأخرج هذه الرسالة. لكني صدمت حينما لم أجد هذه الوثائق أصلا. طبعا أتكلم عن اللغة العربية وهي لغة رسمية في الأمم المتحدة، فلم أجد هذه الوثائق عندنا في المملكة إلا أجزاء يسيرة في بعض مكتبات الجامعات ومجزأة متناثرة ولا ما يمكن أن أعتمد عليها في إعداد رسالة الدكتوراه، فضلا عن أن أجد ردود عليها ولا رأي أو موقف أو دراسات شرعية يعني محكمة تأصيلية تجاهها. حتى أني بل لما يعني لم أجدها عند العلماء أو عند بعض المفكرين والدعاة، قلت لعلي أجدها إن شاء الله عند المؤسسات الإسلامية المتخصصة، خاصة اللي لها تواصل مع الخارج، بل بعض المؤسسات لها إدارات خاصة بالمنظمات الخارجية. وتفاجأت أنه فعلا لم أجد شيء، بل كانوا يقولون إذا وجدت الوثيقة الله يخليك أعطينا نسخة منها.
أخوان المصريين يقولوا إذا أبني يعني إذا وجدت.
أيوة، فالحقيقة كانت صدمة يعني حتى أني
يعني المكتبة منعدمة مكتباتنا من حيث الوثائق أو الدراسات
أبدا في هذا المجال لا يوجد الحقيقة في ذلك الوقت يعني.
جميل.
فحتى أني اضطرت إلى أن أذهب إلى مصر مقر الأمم المتحدة في القاهرة، ووجدت الحقيقة جزء كبير من الوثائق موجود.
جميل.
وبعد يعني محاولات قربت من السنتين استطعت نحصل على هذه الوثائق، وبالتالي وجدت صعوبة جدا في الحكم عليها، لأني ما في أحد سبقني في هذا كدراسة يعني متخصصة. من هنا نشأت الحقيقة فكرة ضرورة إيجاد مراكز تختص بمثل هذه القضايا الدولية فيما يخص المرأة، لأنه فعلا العالم الإسلامي كان يعني بحاجة ماسة جدا. فبقي هم إلى أن انتهيت من رسالة الدكتوراه.
هاجس ذاتي يعني، هذا ولد لديك الاهتمام.
نعم، ولد لدي الاهتمام بهذه القضية، أنه أصبحت الآن مهمة جدا.
جميل.
خاصة أني أصبحت متخصص، فالحمل أصبح يعني ثقيل وواجب يعني من الواجبات. فشاورت يعني أهل يعني الحل والتفكير وبعض المشايخ والعلماء، فلم يستحسنوها فقط، إنما أوجبوها الحقيقة إيجابا. جميل. أنه هذا دورك وهذا واجبك، فأنت المتخصص في هذه القضية. فالله الحمد يعني بدأنا يعني شيئا فشيئا. طبعا دائما البداية إذا ما كنت تقيس على سابق يعني تحصل لك صعوبات كبيرة.
ولم يكن هناك مراكز دراسات تعنى بالمرأة في
المرأة. أبدا، فيه يعني بعض الأحيان أقسام، لجان، إدارات.
تكلم في السعودية ولا في العالم
يعني
العربي؟
يعني لا، ولا تكلم العالم العربي كله. طبعا في مراكز دراسات، لكن يعني
اتجاهاتها أخرى مختلفة.
نعم، اتجاه الإسلامية الاتجاه يعني نسوية.
لكن اتجاه إسلامي يعنى بدراسات المرأة ومشاكلها؟
أنا لا أعرف أبدا.
جميل.
وقد يكون في شيء قام وانتهى ضعف يعني.
طيب، وبالتالي أسست هذا المركز.
وبالتالي نعم بدأت الفكرة ولله الحمد، يعني تقريبا عام 27 انطلقنا يعني شيئا فشيئا إلى الحمد لله. فأصبحت هذه القضايا تطرح نفسها بقوة على 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 المركز، لعدم وجود أصلا يعني دراسات حول هذه القضية. يعني عدد اللي يمكن اللي مهتمين بهذه القضايا قد تعدهم على أصابع يديك يعني، وكلهم مشغول إلى رأسه.
لكن عنوان المؤتمر تماما يتوافق مع ما ذكرت من حيث المؤتمرات والمل.
أي نعم، فالحمد لله يعني يسر الله بعد أن قام المركز يعني على قدميه، يعني أصبحت الحاجة ملحة جدا. لأنها يعني كنت أستغرب الحقيقة أنه يعني عشرات المؤتمرات تقام يعني في الاتجاه الآخر ومدعومة بقوة، سواء القوة السياسية أو الدبلوماسية أو المالية الاقتصادية أو حتى الإعلامية، ومع ذلك لا يوجد حراك الحقيقة في المجتمع الإسلامي يقاومها إلا على استحياء ومن قبل أفراد أو بعض النساء يعني المهتمات عددهن قليل.
إذن ولا يمكن بالضبط لو نحدد ما الهدف اللي قام من أجله أو من أجل تحقيقه هذا المركز، مركزكم؟
هو المركز له عدة أهداف، وقد تكون يعني خلفك الآن أو خلف يعني مكتوبة، هي عدة الحقيقة أهداف. يعني منها أولا جمع المعلومات، وهذه طبعا في أي مركز دراسة لابد من وجود قاعدة بيانات. وأعتقد لله الحمد على قصر يعني عمر المركز وعلى يعني عدم قوته المالية، لأن ولله الحمد استطعنا أن نوفر
لكن هذه
حوالي 100,000 مادة الآن عن المرأة.
هذه المواد يمكن أن يحصل عليها أي باحث مهتم بشأن المرأة ولا؟
إيه لا إيه في نعم ممكن جدا الحصول عليها. طبعا فيه قضية العضوية وما العضوية يعني إجراءات.
نعم.
وهذه طبيعية، عندنا رصد لكل ما يكتب عن المرأة في الإعلام السعودي سواء في الداخل جميل. أو في الخارج.
جميل.
ورصدنا الآن حوالي 50,000 يعني مادة عن المرأة مصنفة تصنيف موضوعي بشجرة موضوعية، بحيث أنك تصل إلى المعلومة إما عن طريق الموضوع أو الكاتب أو التاريخ أو
الصحيح. هي متعلقة فقط للنخب ومثل هذه المؤتمرات نتحدث على سبيل المثال فقط للنخب والمفكرين والمفكرات ولا يعني المطالب بالمشاركة فيها هم المجتمع أيضا وخاصة المجتمع النسائي
هو عادة كمان. مراكز الدراسات في الغالب أنها للنخب ويستفيد منها صانع القرار يعني تدعمه مثل هذه المراكز وهذا موجود في العالم كله لكن في الأخير المحصلة النهائية هو سيستفيد منها المجتمع الأثر لكن على يعني بعد فترة
طيب
ليس أثر مباشر
إذا أذنت لي يعني هو متحدث عن يعني تجربة البدء في رصد مشكلة ثم الاهتمام بها ثم الشعور بأنه فيه حاجة ومنطقة فراغ مركزكم ما الذي يعنى به وأيضا دور مراكز الدراسات هي في النهاية احنا نتحدث عن مجتمع مثل إذا المجتمع الصهيوني لديها عشرات بل مئات مراكز الدراسات أمريكا لديها آلاف المراكز نتحدث عن عالم عربي يعني فيه من الندرة الشيء المؤلم حقيقة وليس الطريف المؤلم وفي نفس الوقت نحن نتحدث حتى هذه المراكز ضعيفة يعني يمكن نقطة ذكرها قبل قليل الدكتور فؤاد أنه عندك ضعف مادي على الضعف المادي التي يعانيه مثلا أو الإمكانات المالية القليلة لمركزه يعني هو استطاع أن يقوم يعني في إشكالية مالية إشكالية عقول وتدريب عقول ما الذي تعانيه هذه المراكز
إشكالية قناعات حتى
وقناعات ممن
من 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 المهتمين من أصحاب القرار من
من حتى من النخب والقيادات
نعم من النخب تواجه صعوبة في أهمية مثل هذه المراكز يعني لأنه في الغالب هي مراكز وأنا آسف أني انقطعت لكنها هي مراكز نتاجها يعني لا يعد في البدايات بشيء
بطيء يحتاج وقت نعم
أي بطيء ونحن طبيعتنا يعني سريعين وعجلين نريد بسرعة عدد 1000 عدد 5000 عدد كذا نريد أرقام نكتبها
نعبيها شعرت بمثل هذه المشكلة أنور؟
بالحقيقة مراكز الدراسات في الوطن العربي بصفة عامة الرسمية والغير الرسمية تعاني من مشاكل كثيرة جدا ما تفضلت به يعني هي ليست قائمة على أسس علمية ليست قائمة على رؤى تحاول أن تعالج المجتمعات أصلا وتنبثق من رؤى إضافة إلى أن بناها الإدارية يعني الموظفين في الغالب لا يجدون حقوقهم وبالتالي فإن العقول تهاجر المعلومة ما هيش متاحة يعني أحيانا تبحث عن المعلومة ما تجد أنت تجدها بالضبط إضافة إلى ذلك طبيعة الجامعات ما توجد أبحاث ميدانية يعني أصبحنا في أغلب مخرجاتنا الجامعية نتوجه للقضية النظرية يعني
الدراسات الميدانية مفقودة
جدا يعني ما عندنا تقدير لذاتنا إيش نحن ماذا عندنا من قوى عاملة ماذا عندنا من تركيب ديمغرافي ماذا عندنا من تركيب الخارطة الدينية الخارطة السياسية القوى الاجتماعية القوى الفاعلة ما فيش عندنا أي تصور عن ذاتنا فأنا أقول أنه نشأة المراكز الدراسات هي تنبع من حاجتنا لمعرفتنا بذاتنا مواطن الضعف مواطن القوة نسيجنا الاجتماعي نسيجنا الاقتصادي يعني هي جزء من نظرتنا لأنفسنا أي مجتمع لا يمكن أن يتحرك وهو غايب الوعي عن ذاته ويريد أن يواجه أمم وشعوب وثقافات وهو لا يعرف أين هو بالضبط في هذه المحيط الذي يقابله المركز لدينا قام في الحقيقة من هذه القضية وفي قضية أخرى مهمة ألا وهو أن الخطاب الإسلامي اليوم لا يكفي أن يقدم النظرية الإسلامية لابد أن يقدم النظرية الإسلامية للواقع الذي نحن فيه لا يكفي اليوم أن نتكلم حول قضية أن الإسلام يقول كذا وكذا 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 لا لابد أن نشخص الواقع في ضوء
خطابنا منصرف لهذا الجانب
نعم يعني أنا أقول اللقاء السابق مثلا في قضية المرأة في الحقيقة لا يجب أن ننفي ولا أن نثبت في قضية واقع المرأة هل هو سيء ولا مش سيء الانطلاق من واقع أن أنا فوق كرسي وأقول لا واقع المرأة جيد وواقع المرأة مش جيد نختلف الأصل أن نحتكم إلى ما يسمى بالإحصاء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة أمر أصحابه بأن يحصوا من تلفظ بالشهادتين مبدأ الإحصاء مبدأ إسلامي الله جل يزن على الإنسان الحسنات والسيئات الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر على أصحابه وهو يحمل كتابين قال هذولا أصحاب الجنة وهؤلاء أصحاب النار هذا الكتاب فيه أصحاب الجنة إذن محصر أمر نحن لا يمكن نقول أن هذه ظاهرة ولا غير ظاهرة إلا بإحصاء حتى لو كان هذا الاعتراف هو جلد للذات أو اعتراف بحقيقة مرة. يعني
حتى لو كان الغرب يعني يحاول تضخيمه علينا أن نعترف أنه في مشكلة.
اتركني من الغرب، أنا قبل الغرب.
إشكالية أنه لأنه الغرب يعني يضع كما ذكرنا في
الجوائح قبل الغرب
يضع السلبية، لذلك نحن نخشى أن نقول أنه لدينا هذه المشكلة.
طيب أنا أجي في الحديث، قبل الغرب الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يشخص حال الأمة في 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 في, في العصور المتأخرة؟ ألم يخبر أن هناك فساد، أن سيكون هناك ظلم، أن سيكون هناك قضية المرأة جزء من هذا من الواقع المتردد الذي ستكون عليه الأمة خاصة بعد عهد النبوة؟ إذا الرسول صلى الله عليه وسلم شخص لنا هو من نفسه عليه الصلاة والسلام قبل أن يشخصنا الغرب، شخصنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ستتبعون سنة من كان قبلكم، صنفان من أمتي لم أرهما. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حلل لنا المجتمع الإسلامي، اعترف بأن المجتمع الإسلامي بعد عهد النبوة في القرون القريبة للساعة هذه أمارات لا يمكن ننكرها. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن المهدي أنه يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما.
طيب هذا السؤال معلش دكتور فؤاد، هل هناك دراسات ميدانية؟ احنا ينبغي ان نحتكم الى الدراسات الميدانية، قمتم بهذا من خلال مركزكم دراسات ميدانية بحيث نتعرف اذا كان هناك فعلا مشاكل لدى المرأة؟
لا ايضا خلنا قبل هذا يعني اساس استكمالا يعني لإجابة الشيخ انور، هو فعلا الحين الحقيقة الطرفين يعني خلنا نكون واقعيين وصادقين، يعني لا الطرف الاسلامي ولا الطرف الليبرالي يعني في قضية المرأة يتجاذبانها فعلا تجاذبات حسب القناعات. يعني لما تقرأ في الصحف مثلا أي قضية يعني يراد الحقيقة إشهارها والضرب على وترها في قضية المرأة، يعني أقوى كاتبة وأقوى كاتبة أنا والله أعرف حالتين، أعرف ثلاثة، أعرف خمس، لا أعرف عشر، وصلت إلى عشر، ثم يبني مقالة كلها على عشر حالات. طيب إيش عشر حالات؟ يعني عشر حالات من 8 ملايين امرأة سعودية يعني لا شيء. ولذلك هي ما قامت على دراسة العنف الأسري. أنا أعطيكها الآن بغض النظر عن أنه مصطلح يعني غربي ويراد منه شيء آخر، لكن نتجاوز هذه النقطة في قضية العنف. يعني الآن الصحافة هائجة يعني، وكونوا أيضا يعني صادقين في هذه القضية، وكأن المجتمع كله حرب يعني من الرجال ضد النساء. وأعلى إحصائية يعني أعلنت هي 541.
طيب برضو يحال السؤال، هل هناك دراسة ميدانية
حتى هؤلاء؟ أنا بجاوبك بس عشان الوقت دكتور، لكن 541 لا معليش، يمكن خلي المشاهد يدري كم الساعة الآن. طالما أنكم أسهرتوني إلى هذا الوقت خلونا عاد نعطي. فأقصد أن يعني 541 حالة، هذه إحصائية وزارة الشؤون الاجتماعية لحالات العنف، وهذه الإحصائية بالمناسبة شاملة الرجال والأطفال
في العنف
اي بالاضافه للنساء. يعني ف 541 نفترض جدلا انها نساء الى 8 ملايين امراه و245 هذا قبل الاحصائيه الان اللي يعني ستعلن او ستبدا، يعني يعتبر عدد قليل جدا.
طيب هذه ليش ما تظهر في الاعلام مثل هذه الارقام؟
لا هي ظاهره
541 يعني ظاهرة. لا يدندن عليه، اللي يدندن عليه هذه الحالات البسيطه اللي ذكرتها انت
قبل فقط قليل. فلذلك انا اقول يعني ما في احصائيات حقيقيه تدل على أنه فعلا هل توجد هذه مشكلة أو لا توجد. حتى الأرقام اللي تخرج عن الطلاق أرقام غير علمية، يعني حقيقة غير يعني ما تقدر تقيس عليها المشكلة. يعني أنا لما أقول عندي 30,000 حالة طلاق في المملكة مثلا، طب هل 30,000 حالة هذه من خلال اللي تزوجوا هذه السنة ولا اللي من 20 سنة؟
طب من الذي يحكم؟ هنا نبحث عن مراكز الدراسات
هذا الكلام. فأنا أقول هنا يعني هنا تأتي ضرورة مثل مراكز الدراسات انك تبني فعلا رايك او يعني حكمك على بناء على احصاء بناء على نزول
الارقام. لكن اعتقد انكم تواجهوا مشكله يعني
جدا كما ذكر الشيخ ان المعلومه يعني المعلومه معروف في العالم العربي شبه محجوبه
من جهات رسميه، من
بعض الحين غير موجوده، وبعض الحين اذا وجد فهي محجوبه، ومحجوبه ليس لاي سبب، ما في سبب مقنع اصلا، يعني ليست لاسباب امنيه حتى تبرر او تعقل.
قضايا اجتماعيه،
قضايا اجتماعيه يعني عاديه جدا، ما فيها سر يعني.
يعني لو تفسر لي لماذا، هل فعلا لا يشعرون بقيمه
المعلومه؟ بس نخاف من
قد لا يشعرون بقيمه اهميه الابحاث اللي
هذا ما تربينا على قضيه انه عملنا يكون فعلا مرتب واحصائي ودراسات ونتائج. يعني شوف الان الغرب يعني يمكن 80% من قرارات الحكومه الامريكيه قائمه على مراكز دراسات، تقرير راندوم وتقرير راندوم، هذا يرسم سياسات لانه قائم على احصاء. وكم ميزانيته؟ أكثر من مليار في العام الواحد، مليار ريال سعودي.
طيب هو
التساؤل الآن هذا يعطي أهمية الإحصاءات يعني والدراسات الميدانية.
إذا في مشكلة لديكم سواء بالجهات الرسمية أو حتى يمكن النخب كما ذكرت في السابق أو القيادات حتى في أعتقد الدعوية، الكثير منها لا تتفهم يمكن أدوار هذه المراكز وبالتالي لا تدعمها بالشكل المطلوب.
صحيح.
كيف يمكن أن تقنعوا وتساهموا في توعية مثلها إذا كان النخب لا تعي أهمية هذه المراكز؟ ما هي إشكالية أنتم تعانونها؟ كيف يمكن أن نساهم في توعية النخب حتى يقتنعوا؟ وفي النهاية نحن يعني المسار واحد، لا يمكن لعجلة الأمة أن تتحرك بدون عقل يخطط أو يفكر لها، ومراكز الدراسات المفترض هي من تقوم بهذا.
صحيح، أنا أضرب لهذا في التاريخ الإسلامي بمثال. يعني لما ظهر الوضع في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الأمة ما تنكرت لهذه الظاهرة تاريخيا، بل سجلت، وفوق هذا سجل إلى أي مستوى وصلت، بحيث أنه أحصي الكذابين وأحصيت الحديث المكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم حفاظا على الدين. أنا أقول أنه كما سبق أن أشرت أنه لابد أن نعرف أننا اليوم مجتمعات مكشوفة، نحن اليوم تحت المجهر ورأسنا فوق المجهر، وبالتالي كل شيء يحدث لدينا هو مراقب ومرصود، وهذا شيء طبيعي جدا. أي كيان ينهض يبدأ يرصد. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة المنورة وأراد أن يقتل المنافقين، خشي أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، بمعنى أن هذا المجتمع أصبح تحت ظاهرة، تحت الرقابة الدولية والمجتمعية الأممية خلينا نقول. فبالتالي نحن كمسلمين يجب أن نكون نحن أصدق الناس مع أنفسنا أولا، هذه قضية لابد أنها تحسن. الشيء الأمر الآخر، المعالجة لا تنبني إلا على تشخيص صحيح. إذا شخصت المرض صحيح وفي أي مستوى هو وأعطيته الملامح الصحيحة، يمكن أن تعالجه بشكل صحيح. إشكاليتنا في التأخر اليوم هي أننا نشخص خطأ فنعالج خطأ من جميع التيارات. أنا أقول لا، يعني ليس التيار الإسلامي هو الوحيد في هذه الإشكالية، حتى القوميين أرادوا أن يعالجوا الإشكاليات وقعوا في إشكاليات كبيرة، حتى الوطنيين، حتى العلمانيين، جميع التيارات خرجت عن المعالجة، أرادت أن تعالج إما مظاهر شكلية أو أرادت أن تستجلب علاجا لا يوافق تشخيصنا نحن لأنفسنا وواقعنا، فواقعنا في مصائب متتالية. أنا أقول حتى الإسلاميين هم اليوم واقعين بهذه نفس الإشكالية.
طيب أنا في دقيقة حتى نختم، لأنه فعلا الوقت أدركني، دقيقة تختم فيها نور بعد دكتور فؤاد دقيقة.
أنا أقول مثل هذه المؤتمرات حقيقة ومثل هذه المراكز لابد أن تشجع، ولابد أن نكون في لدينا نوع من الشفافية والمصداقية مع أنفسنا، لأنه ديننا يأمرنا بهذه القضية، ولا مانع أن نعترف بوجود الخطأ. المشكلة أن لا نعترف بالخطأ، أو أن إذا اعترفنا بالخطأ نبرر لخطأ آخر كما يحدث من التيارات الليبرالية وغيرها.
طيب دكتور فؤاد،
أنا أعتقد والله أعلم أن إقامة مثل هذا المؤتمر هي مؤشر على نجاح هذا المركز، وهنا أنا يعني لا ليست قضية ثناء، لكن هو فعلا تحدي كبير أنه لأول مرة فعلا يقام مثل هذا المؤتمر يناقش هذه المؤتمرات. ونحن نعرف أنه يعني التيار الآخر يعني أقام عشرات المؤتمرات، وكما ذكرت أنه مدعوم، فلما أقيم هذا المؤتمر أصبح له الحقيقة صدى يعني كبير جدا في الإعلام، ما بين مؤيد طبعا ومعارض، وهذا شيء طبيعي. فأنا أعتقد أن المراكز الدراسات إذا تأسست تأسيسا صحيحا فستسير إن شاء الله في الطريق مهما كانت المعوقات.
دكتور فؤاد عبد الكريم شكرا جزيلا لك، أستاذ أنور الخبر أيضا شكرا جزيلا لك، وشكرا جزيلا لكم أنتم أعزائي المشاهدين على المتابعة في سهرتنا لهذا الأربعاء. ننتهي ها هنا بعد أن غطينا وإياكم وتابعنا ورصدنا من المنامة من مملكة البحرين مؤتمر اتفاقيات المرأة الدولية وأثرها على العالم الإسلامي في سهرة خاصة واستثنائية. ألتقيكم بإذن الله الاثنين القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.